بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقدمات في السيرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة بمسجد بني سلمة بالمدينة النبوية يوم السبت 19 من شوال عام 32 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر الإخوة والأبناء، يسرنا في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 20 من شهر شوال عام 32 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ في دورتنا، دورة ابن القيم الشرعية السادسة، والتي رأيتم جدولها كما هو منشور ومعلن. فهذا الدرس إن شاء الله تعالى هو الأول في هذه الفترة، وسيكون لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل في السيرة النبوية لابن سيد الناس كما هو معلوم في الإعلانات ورأيتموه، وموعده في هذا الموعد دائما معكم إن شاء الله. ونحن قبل أن يأتي الشيخ وهو في الطريق إلينا، نحب أن ننبه على أمور. الأول، أن الكتاب سيوزع عليكم فيه مقررات الدورة كلها كما تعودتموه، وسيوزع عليكم والكمية كافية بإذن الله تبارك وتعالى، وسيصل كل واحد منكم الكتاب وهو في مكانه، فلا حاجة لأن تجهدوا أنفسكم أو تكلفوها بالقيام، سيوزع عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني، كما سترونه في الكتاب ورأيتموه في الإعلانات، ترون أن هذه الدورة منوعة في الفنون، فهي ما بين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحببنا أن يتقدم عليها شيء، إذ يفتتح بها أول درس في الدورة، وكان أول درس في هذا الجدول بعد العصر، فما أحببنا أن يتقدم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، إذ هو صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. فمعرفة سيرته الشريفة وأحواله المنيفة صلى الله عليه وسلم أولى ما يبدأ به، ففيها التوحيد، وفيها التفسير، وفيها القرآن الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، وفيها الأحكام والآداب والسلم والحرب. فسيرته عليه الصلاة والسلام هي الدين بأكمله صلى الله عليه وسلم. فأول درس كما رأيتم هو هذا، في هذا الفن، في فن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني سيكون بعد المغرب، وهو في سنته صلى الله عليه وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أصح شيء من حديثه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ما اتفق عليه شيخا الصناعة، الإمام البخاري والإمام مسلم، شيخا الصحيح، إذ التزما الصحة في هذين الكتابين، فأحببنا أن يكون الدرس من كتاب قائم على كتابيهما، فكان الاختيار على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. فهذا هو الدرس الثاني، وسيكون بين المغرب والعشاء. وبعد العشاء درس في الأصول، فهو من أصول الفقه وأصول الحديث، ألا وهو ناسخ الحديث ومنسوخه، في متن لامية المنسوخ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. واللؤلؤ والمرجان استمرار لما مضى في الدروس مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. وأما لامية المنسوخ بعد العشاء فمع محدثكم هذا الذي أمامكم، مزجي البضاعة، والذي يرجو من ربه العفو والمغفرة والمسامحة والستر له سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يتمم ذلك عليكم. فهذه ثلاثة في فنون مختلفة، في السير وفي الحديث وفي الأصول، هذا كله في الأسبوع الأول. أما في الأسبوع الثاني فيفتتح بمحاضرة مثل ليلة البارحة لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين بعنوان نعيم الجنة كما رأيتموه، ويبدأ السبت القادم بعد العصر معكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي في درس في العقيدة في مختصر الحموية للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والمعروف لكم جميعا وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وهذا المتن متن عظيم نافع جدا، ودرسناه في المعهد العلمي واغتبطنا به وانتفعنا به، وما تخرجنا من المعاهد العلمية إلا ونحن قد حذقنا بفضل الله تبارك وتعالى في الجملة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وذلك لما كنا قد قرأنا قبله في المعاهد الواسطية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تلخيص الحموية، وأخذنا الحموية بعد خارج المعاهد، ثم بعد ذلك قرأنا شرح الطحاوية. فهذا متن نافع عظيم، وتلخيص الشيخ رحمه الله تعالى له من أحسن التلخيصات، بل لا أعلم تلخيصا أحسن منه لهذه الفتوى، الفتوى الحموية. فهذا في أصول الاعتقاد. ثم بعد المغرب سيكون معكم إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموه معلقا من الصحيح. وهذا أيضا نحن نحتاج إليه في هذا الزمان الذي وللأسف تساهل فيه بعض المنسوبين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اعتقاد أهل السنة، تساهلوا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم سمعتم بالأمس أو أكثركم سمع كلام الشافعي رحمه الله في أحمد أن من قصد الصحابة فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، إذ هم حملة الدين ونقلته وحماته وحراسه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العظيم. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا ذكر هؤلاء الأصحاب الأبرار الأطهار الأخيار إلا أن يتبعهم بالذكر الجميل والدعاء العظيم لهم رضي الله عنهم بما بلغوا إلينا هذا الدين ونقلوه إلينا كاملا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وللأسف نجد في أهل السنة من يتسامح في الطعن مع الروافض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل ويزعم أنه داعية، وهو نعم داعية إلى الضلال، قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصروا. فالشاهد لا يكفي أن يكون لقب داعية مبرر له أن يفعل ما يشاء، يقول سب أبو هريرة في بيتك إذا بغيت أن تسب أبا هريرة سبه في بيتك فيما بينك وبين نفسك. قبح الله قائل هذه المقالة ومن أقرها؟ تدرون من أبو هريرة؟ أبو هريرة أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثه، أكثر الصحابة حديثا أبو هريرة. إذا طعن في أبي هريرة فقد ذهب أكثر الحديث الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء شر علينا وعلى الإسلام وعلى المسلمين. فالعدو الظاهر ظاهر، لكن البلاء من هؤلاء أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. هؤلاء أضر على أهل السنة من أعداء السنة الظاهرين. فهذا الكتاب الذي سيشرحه فضيلة الشيخ هو في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل من حقهم علينا رضي الله تعالى عنهم. وبعد العشاء كما هو معتاد لكم في العام الماضي والذي قبله، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي وفقهم الله جميعا سيأتي ويكون معنا في تكملة شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. فأنتم ترون ما بين فقه وفضائل وسيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة وحديث وأصول. وإن شاء الله إن متعنا الله في الحياة في الأعوام القابلة لعلنا ندخل الفرائض والمصطلح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، والقليل مع الصبر يكثره الله جل وعلا ويبارك فيه. فإذا ضممت شرح العام هذا إلى شرح الذي سبق اكتمل عندك متن اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، فهذا يحصل به الخير ويحصل به العلم الوفير إن شاء الله تعالى إذا ضممت هذا إلى ذاك. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب، والحمد لله يأتي هذا الوقت في راحة وفي سعة عند الجميع. الأمر الثالث الذي أحب أن أنبه عليه هو قضية التعاون فيما بيننا جميعا معشر الأبناء والإخوة في مسألة الحفاظ على نظافة هذا المحل، ولا أظنكم بحاجة ولكن للتذكير، فإنه في العام الماضي قد حصل شيء من التقصير في هذا الباب. فرجائي وأنا أخوكم كل الرجاء أن نتعاون جميعا في قسم الرجال وفي قسم النساء، أن نتعاون جميعا على الحفاظ على نظافة هذا البيت من بيوت الله. فهذا المسجد العتيق له حرمته وله مكانته، فقد كان يصلي فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سلمة في هذا المكان في هذه المنطقة. فمن شرب في كوب فلا يرميه، وعليه أن يتجه به إلى أمكنة النفايات، وهكذا لو شرب من علبة قارورة، وهكذا المناديل ونحو ذلك. فالرجاء والمأمول من إخوتي وأبنائي أن نتفقد ذلك بعد انصرافنا من درسنا، وأن يكون المسجد في نظافته كما دخلنا في تهيئته لنا نظيفا، فنخرج منه وقد تركناه كما دخلنا إليه. فأرجو غاية الرجاء منكم التنبه لهذا. الأمر الرابع الذي أحب التنبيه عليه ألا وهو قضية توزيع النشرات أو الكتب أو الأشرطة، فهذا يمنعه القائمون على الدورة منعا باتا، وذلك لأننا نحن الذين نتحمل المسؤولية وأنتم أبناؤنا، وإذا لم يعن الأبناء الآباء فلا خير فيهم، وأنتم لستم من هؤلاء بل أنتم من أهل الخير. ومن أراد أن يوزع فليرفع ما يريد إلينا بوقت كاف قبل إرادته، ونحن ننظر فيه، وإن كان صالحا للتوزيع والله ما نذخره على أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. إذ المقصود نشر الخير وتعميم الخير بين الناس، والذي يصد عن نشر الخير هذا لا خير فيه، لكن قد يكون أحيانا بعض الخير مدخول بدخل، وفيه أشياء في إدخالها دخل كما تقدم معنا في اللامية، تذكرون ذلك؟ نعم. فلست أذكر فيه غير واضح غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل. فالواجب على أبنائي وإخواني أن من كان لديه شيء ويحب ويرغب توزيعه أن يرفعه إلينا، ونحن سنفيده إن كان يصلح للتوزيع وزعناه، وإلا قلنا له والله بصريح العبارة بيننا وبينه هذا لا يصلح، لأن النصيحة توجب علينا ذلك لأبنائنا، وتوجب له أيضا علينا ذلك، وسنبين له إن شاء الله إن كان لا يصلح فيما بيننا وبينه ما الذي يمنعنا من توزيعه. فأرجو التنبه لهذا، فإن حصل شيء بعد ذلك فنحن قد برئت ذمتنا بالتنبيه، وهو الذي يتحمل إن جاءه شيء، وإن كنا كما أقول نحن لا نسمح بتوزيع شيء من هذا في أثناء هذه الدورة. الأمر الأخير الذي أحب التنبيه عليه هو أن إخوتي وأبنائي معنا في هذه الدورة هم في بقية شهر شوال، وشهر شوال شهر صيام، والست فيه هي الغالبة، فستكون إن شاء الله تعالى صفرة ممدودة كل يوم هنا كما هي العادة، فلا يتكلف أبنائي وإخوتي وبناتي وأخواتي لا يتكلفوا شيئا من هذا الباب، فقد كفل لهم. اللهم إلا أن يكون الإنسان يحب في نفسه شيئا يأكله لا نعلم نحن رغبته فليصطحبه معه، فهذا عائد إليه. أما مقومات الإفطار فإن شاء الله تعالى أساسية الإفطار تكون موجودة بإذن الله تبارك وتعالى بين أيديكم، فلا تحملوا لذلك هما. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. ولا أنسى أيضا أن أختم بأننا نحن بكم كما أنتم بنا، فالمرء إذا نظر إلى الشيء رآه بعينيه، وإذا نظر معه إخوته وأبناؤه ومحبوه نظر إليه بأعين، فنحن لا نستغني عن ملحوظاتكم وتوجيهات فيما ترون يحتاج فيه إلى توجيه سديد وتنبيهات ولفت نظر وتذكير، فالإنسان ناقص وضعيف لأنه خلق من ضعف ومن نقص ويبقى عمله ناقصا، لكن بالتعاون ولله الحمد يحصل الخير. فنحن نسر بتعاونكم معنا بالتنبيه فيما يحتاج إلى تنبيه إليه، بالتذكير فيما يحتاج إلى تذكير إليه، وإبداء رأي فيما يحتاج إبداء رأي فيه، فكله هذا الباب كله باب تعاون بيننا وبينكم، نحن منكم وإليكم، وأنتم أبناؤنا ومنا وإلينا. فلا يستغني الأب عن معونة ابنه، والابن لا يستغني عن توجيه أبيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم عند حسن ظننا وخيرا من ذلك بإبداء ما ترونه لنا مما يعيننا وينفعنا وإياكم في استكمال النقص الذي يحصل والذي قد يقع، والقصور حاصل ولا شك، إذ الكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمله، وإنما هي أعمال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الخير والداعين إليه والمتعاونين على نشره في الناس والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وزع الكتاب على الجميع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أول النقص والخلل، ولكن الكريم يعذر، فقديما قيل لعل له عذر وأنت تلومه. الظاهر الشيخ سمع بأني جئت فاعتذر. الشيخ يقول طرأ له ظرف قاهر فيعتذر عن المجيء اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا وأن يعينه على ذلك. يصلي معنا خلاص. طيب إذن نقول ما دام الدرس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما ننبه عليه أن السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قيل أو من قيل إنه كتب فيها مطلقا فيما أعلم هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أنا لا أتكلم سيرة، ما أنا مختص، لكن شيئا من الأمر في هذا الباب. يقولون إن أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا هو أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه. أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فقد كتب ورقات قليلات في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وبعض غزواته، هذا أول ما كتب، وهذا من طريف العلم. الأمر الثاني، أول ما كتب ككتاب كامل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأيامه فيما نعلم هو مكتب ابن إسحاق، على هذا الشمول والوفاء، وإلا تقدمه غيره، لكن على هذا الشمول والوفاء ابن إسحاق، وكتابه المعروف بالمغازي لابن إسحاق اختصارا. وبعضهم يقول فيما بعد سيرة ابن إسحاق، السيرة النبوية لابن إسحاق، فيسمى المغازي، ويسمى عند بعض العلماء السيرة النبوية لابن إسحاق، وهذا الأخير هو الأشهر والأكثر. والاسم الصحيح للكتاب هو كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، هذا الاسم الكامل للكتاب، كتاب ابن إسحاق، اسمه المبتدأ والمبعث والمغازي. فالمبتدأ تكلم فيه على بداية الخلق إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا يكون السبيل في هذا إلا من طريق بني إسرائيل إلا في القليل القليل، هذا كتاب المبتدأ. والمبعث يتعلق من بعثته صلى الله عليه وسلم، من بعثته صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك يدخل فيه ولادته عليه الصلاة والسلام، ثم نشأته، ثم بعثته صلى الله عليه وسلم، وإقامته بمكة إلى الهجرة، هذا كله يسمونه المبعث. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية من هجرته إلى هذه المدينة النبوية حرسها الله، يأتي كتابه المغازي الثالث. فعندك مبتدأ ومبعث ومغازي، هذا أصل كتاب ابن إسحاق. إذن اسمه إيش؟ المبعث والمبتدأ والمغازي. وبعد ذلك اشتهر باسمين اختصارا، إما بمغازي ابن إسحاق، وإما بالسيرة النبوية لابن إسحاق، السيرة النبوية لابن إسحاق. الأمر الثالث في هذا الباب، جاء ابن هشام رحمه الله فلخص كتاب ابن إسحاق، وابن إسحاق كتابه مفقود، لم توجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت مؤخرا، طبعها الشيخ محمد حميد الله، عثر على جزء منها في بلاد أظنه في فرنسا ثم طبعها بعد ذلك، وهي في قرابة مجلد ومن عدة روايات. فسيرة ابن هشام، هذب ابن هشام كتاب ابن إسحاق وعدل وأضاف فيه بعض الأشياء، واشتهر بعد ذلك بالسيرة النبوية، وحذف أشياء يا ليته لم يحذفها، حذف أشياء يا ليته لم يحذفها. لكن عذره ما دام مهذبا وملخصا فهذا عذره، له أن يفعل، له أن يفعل ذلك. فاشتهر بعد ذلك كتاب ابن إسحاق بأنه السيرة النبوية لابن إسحاق بسبب تلخيص ابن هشام وتسميته لكتابه بالسيرة النبوية، فاشتهر بعد ذلك بهذا الاسم، وظن بعض الناس ممن لم يعلم الأصل ويقف عليه أن هذا الأصل اسمه السيرة النبوية لابن إسحاق بسبب السيرة النبوية لابن هشام، لأنه قال لخصت فيه ابن إسحاق، وإنما كتاب ابن إسحاق هو الذي تقدم. الأمر الرابع من أحسن الشروح على كتاب ابن إسحاق وابن هشام، فالشرح لواحد منهما شرح للآخر، الروض الأنف للسهيلي، الروض الأنف للسهيلي، هو كتاب عظيم في هذا الباب، لا يستغني عنه طالب العلم الذي يريد أن ينظر في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام، الروض الأنف للسهيلي كتاب عظيم جدا. وهناك كتاب آخر جميل جدا وهو على مغازي ابن إسحاق في تفسير غريبه وإيضاح مشكله، ألا وهو الشرح لهذا الكتاب لأبي ذر الهروي الخشني، وهو مطبوع في مجلد، مطبوع في مجلد. فما أشكل عليك من غريب أو عبارة أو وهم ففي الغالب تجد حلها في هذا الكتاب، ويقع في مجلد أقل من هذا الحجم، مطبوع في السوق باسم شرح السيرة النبوية للخشني، شرح السيرة النبوية للخشني، وهو على كتاب ابن إسحاق. يأتي مثلا إلى القصيدة التي سمعتموها في أبي طالب، قصيدة أبي طالب في النبي الطويلة اللامية، فيعرج عليها، فما فيها من أسماء عرف بها، ما فيها من أمكنة شرحها، ما فيها من غريب شرحه، ما فيها من اختلاف تقديم أو تأخير بينه، وهكذا. فهذا تعليق على كتاب ابن إسحاق للخشني، وهو مفيد جدا، وقيمته فيما أعلم يوم أن اشتريته أظن 20 ريال أو 25 ريالا، وهو كتاب نافع جدا. الأمر الخامس في هذا الباب الذي ينبغي أن يعلم هو ما أشار إليه العراقي رحمه الله، ليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، ففي كتب المغازي والسير الصحيح والحسن والضعيف والمنكرات وأحيانا الموضوعات، وهذه لا يميزها إلا العارف بفن علوم الحديث، فكتب المغازي تشتمل على هذا كله. فينبغي للطالب أن يتأنى في نسبة ما يريد أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وبهذه المناسبة التنبيه على قضية التساهل في السيرة النبوية. والمراد بالتسهيل في السيرة النبوية يعني الأخذ بالحسن والحسن المختلف في تحسينه، بعض العلماء يرى أنه ضعيف وبعضهم يرى أنه حسن، أما ما لم يصح فلا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإثبات في هذا. اللهم إلا في التواريخ والأحداث والوقائع والأنساب فإن هذا الأمر فيه سهل ويسير، يعني النسب على كذا أو على كذا الخطب في ذلك يسير، ما دام الأمر ليس منسوبا إلى الشارع صلى الله عليه وسلم فإنهم يتساهلون في ذلك ويتسمحون، حتى إنهم يرغوا عن مثل الواقدي مع أنه ليس بحجة في الحديث ولا يعول عليه متروك، لكنه في باب المغازي تحديد الغزوات تواريخها أعداد الجيوش فيها أبناء الذين حضروها ونحو ذلك هذا حجة فيه، لأنه لا يتعلق بجانب الشارع صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، ما دمنا وقد ذكرنا كلام العراقي فمما ينبغي أن يذكر أن من أجمل النظم وأحسنه في هذا منظومة العراقي في السيرة النبوية. وأسلس منها نظم شيخ شيوخنا المعروف الشيخ حافظ رحمه الله والمسمى باسم نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع طبعة قديمة وأعيدت له طبعة أخرى ممسوخة محرفة، وهناك طبعة إن شاء الله تصدر قريبا، طبعة جميلة جدا ومحققة، وأنا قد راجعتها لصاحبها أخونا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري جزاه الله خيرا في الكويت، وقد راجعتها أرسل بها إلي تواضعا منه فراجعتها وصوبت ما رأيت يحتاج إلى تصويب مما أهمل أو وقع فيه خطأ في الطباعة، لأنني قد قرأت هذه المنظومة مرتين على والدي وهي تزيد على 1000 بيت، وهي منظومة جميلة جدا، فيأتي إلى المسائل الطويلة المبسوطة ويلخصها في بيت كما هي عادته. وأذكر لكم من ذلك قوله وكان مولده لشهر من بنيه إسماعيل، وأنا اخترت هذا لقصد، لشهر من بنيه إسماعيل يعني أبناء إبراهيم إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي ذكرنا عند النسب، ومن يقول إسحاق لا وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له. فأنا تعمدت هذا لأنه في هذه الأيام هناك من يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، ما يتبنى كما تبنى العلماء الرأي ويقول به ويمشي، لا، لكنه يتخلل تخلل الباقرة بلسانها فيأتي إلى الراجح ويجعله مرجوحا، وليته إذ كف عند ذلك فنقول هذا اختياره، لكنه شن الحملة على من يقول بخلافه والحق معه. والمسألة هذه معروفة، فأنتم الآن سمعتم لشهر من بنيه إسماعيل يعني إبراهيم إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي ذكرنا عند النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له. فأدلة الكتاب والسنة كلها رادة عليه. فهذا النظم أيضا من أجمل المتون المنظومة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم بين أيدينا في هذه البلاد وفي بلاد المشارقة في الجملة. أما بلاد المغرب فنحن يعني بعيدون عنها، وأعلم في ذلك بعض المنظومات لبعض إخواننا مشايخ الشناقطة، لكن فيها صعوبة في بعض أبياتها، فيه صعوبة لا سيما على لغة النقل، ولغة النقل يتقنها من قرأ بورش، وهم يقرؤون هناك بورش. فالشاهد هذا من المتون الجميلة. الأمر السادس من الكتب المختصرة المحررة من المصادر الأخرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما تقدم من كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في كتب الحديث، فمنها في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومنها ما جاء في الصحاح الأخرى كابن حبان وغيره، ومنها ما جاء في كتب السنن والمسانيد من أخباره صلى الله عليه وسلم وأحواله. وقد حاول الدكتور أكرم ضياء العمري أن يكتب في هذا كتابة، وهي جيدة لكنها قاصرة، السيرة النبوية الصحيحة ترونها في الأسواق لكنها قاصرة، حاول أن يطبق فيها أو عليها روايات على رواياتها طريقة المحدثين، وقد نجح في هذا إلى حد كبير، لكنها تبقى مختصرة وقاصرة. الأمر السابع في هذا من الكتب الجميلة التي اعتنت في جانب السيرة النبوية بالتحرير والتنقيح والتصحيح والنقد، على أنه قد فاتها، كتاب السيرة النبوية في مقدمة البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، فهذا من أجمل الكتب، السيرة النبوية التي في مقدمة كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، فهذا من أجمل ما قرأت في السيرة، على أنه فاته، لكن جماله يتميز في عدة أشياء، حتى يتيقن بعض من يسمع، ليس الجميع لكن بعض، أن أخاكم قرأ. أولا يأتي إلى ما في مغازي بن إسحاق فيذكره، وإن كان عند آخرين خلاف له من الروايات ذكره كابن عقبة وغيره، ومغازي بن عقبة من أصح المغازي ذكره وهو مفقود. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما ورد في الباب من روايات في الصحيحين أو في السنن في كتب الحديث، فإما أن يؤيد بهذه الروايات، وإما أن يرجح هذه الروايات إذا خالفت ما عند ابن إسحاق، ثم يبسط الأدلة ويصحح ويتعقب رحمه الله تعالى. ثانيا يهتم بما في الصحيحين اهتماما كبيرا، ما ورد في الصحيحين من الصحيح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما كبيرا، حتى إنه لو خالفت الرواية عند أصحاب السير في جملة أو في كلمة فإنه يتعقب فيها ويقول والصحيح في هذا كذا، ويدل عليه ما في البخاري ويدل عليه ما في مسلم ويسرد ذلك. فالسيرة النبوية التي في مقدمة البداية والنهاية من أجمل ما قرأت. كذلك هي أوسع وأوفى من السيرة النبوية للذهبي التي هي في مقدمة تاريخ الإسلام. السيرة النبوية للذهبي أيضا من الكتب الجميلة جدا، لكن ابن كثير أوسع في سيرته منه، وأكثر كلاما وتعليلا وتضعيفا وتصحيحا من الذهبي. ولا بد أن يكون كذلك لأن سيرته أوسع فكلامه سيكون أكثر. فسيرة الذهبي هي الكتاب الثاني في هذا التي هي في مقدمة تاريخ الإسلام، لكن سيرة ابن كثير أوسع وأشمل، فينبغي لطالب العلم ألا يغفل القراءة في سيرة ابن كثير، ألا يغفل القراءة في سيرة ابن كثير. وأحيانا يأتي بزيادات من مغازي ابن عقبة، ومغازي ابن عقبة ليست عندنا اليوم، مفقودة، فيكون له في هذا الفضل في إطلاعنا على الزيادات. فينبغي لنا نحن معاشر طلاب العلم أن نهتم بالسيرة النبوية المطبوعة في مقدمة البداية والنهاية، وقد طبعت لله الحمد أيضا مستقلة باسم السيرة النبوية لابن كثير في 4 مجلدات التي أخرجها أظن مصطفى عبد الواحد، نسيت اسمه، لكن عبد الواحد، فلان عبد الواحد، أظنه مصطفى عبد الواحد، لا أدري، لكن عبد الواحد فيه بيقين، فيقع في 4 مجلدات، وهو كتاب عظيم جدا جدا، فينبغي لنا جميعا ألا نغفله. وقد كان يقرأ منه على شيخنا رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، ففيه تحرير جميل جدا. سابعا، من الكتب المختصرة في السيرة النبوية كتاب ابن سيد الناس، وهو في 2 مجلدات، لكن يعتبر مختصر بالنسبة لما قبله، سيرة ابن كثير وغيره. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لا غير هذا، نور العيون، لا هذا غير هذا، هذا كالتذكرة، نعم كالعنوانات، لا اسمه عيون الأثر، عيون الأثر، وهذا يقع في 2 مجلدات، كل مجلد مثل هذا، كل مجلد مثل هذا، إلا أنه يمتن قليلا لأجل التجليد. اسمه عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس، وهو في الجملة فيه تلخيص وتنقيح ولا يخلو أيضا من بعض التساهلات. ومن الكتب الجميلة في هذا ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، فإنه مليء بالتحقيق والتدقيق والتصحيح والتضعيف وبيان الأحكام الفقهية التي تؤخذ من هذه النصوص. ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة كتاب إيش؟ زاد المعاد، فإنه كتاب نافع جدا، بل الغزوات جاءت فيه فقط في مجلد، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد، وذلك لأنه أطنب في الروايات وذكر الروايات وتصحيحها وتعليلها وبيان الأحكام الفقهية فيها وذكر مذاهب العلماء الخلاف في ذلك وبيان الراجح وأحيانا بسط المسألة بأدلتها. فهذا الكتاب لا يستغنى عنه أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في حال من الأحوال. الأمر الثامن في هذا الباب هو ما يتعلق بالاستفادة من كتب السير، والاستفادة من كتب السيرة يمشي فيها الطالب على 4 أوجه. الوجه الأول حفظ ما يحتاج إلى الحفظ فيه، وهذا يشمل السنوات التي وقعت فيها الوقائع، كانت وقعت كذا سنة كذا، كانت وقعت سنة كذا سنة كذا، وما لم يكن له تاريخ فبالحدث، حدث كذا سنة حدث كذا، وقعت كذا سنة كذا، وهكذا. فلا بد من حفظ ذلك. الثاني ما يتعلق بحفظ الشعر فيه، فإن الشعر هذا إضافة إلى كونه مقوم لللسان ومادة للغة العربية، هو أيضا دليل على سرد هذه الوقائع والحوادث، فإنها تحفظ فيه. فإذا استعرضت هذا الشعر ما تكاد تنسى الحوادث التي وقعت في هذا الوقت، في وقت هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة. الشيء الثالث مما يذكر في هذا من الحفظ وما يتعلق بالأنساب، فإن كنت تستطيع الحفظ وعندك قوة فالحمد لله، وإلا فلا أقل من أن تحفظ المهم من النسب، كنسبه صلى الله عليه وسلم وأنساب بني هاشم مثلا، والأفخاذ من قريش مثلا، حتى تعيد كل رجل إلى أصله حينما يمر عليك فلان المخزومي، فلان العدوي، النفيلي، فلان من بني عبد الدار العبدري ونحو ذلك، تعيد كل واحد إلى أصله. ومن أجمل الكتب في هذا كتابان بين أيدينا الآن، كتاب الإنباه على معرفة قبائل الرواة لابن عبد البر في الأنساب، وهو مطبوع، رأيت له طبعة مؤخرا مختصرة في نصف هذا الكتاب تقريبا، في نصف هذا الكتاب تقريبا. وهناك الجمهرة لابن حزم على بعض الأوهام وقعت عنده ولكنها يسيرة، وهو حافظ في هذا الفن. فهذان الكتابان جميلان جدا، ومن الكتب الجميلة فيما يختص بقريش النسب للزبير بن بكار، نسب قريش للزبير بن بكار، وهو يقع في مجلد أكبر من هذا بقليل وموجود مطبوع في السوق. فلا أقل من أن تحفظ ما تحتاج إلى حفظه من المهمات في النسب، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء له ابن كثير بطريقة جميلة حيث يذكر محمد ابن عبد الله، يقول وأخوانه فلان 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 فلان، ابناء عبد المطلب، ابن عبد المطلب إخوته فلان فلان فلان، ابن هاشم وإخوته فلان فلان فلان، وهكذا. فأنت بهذه الطريقة تحفظ الرجل وإخوته، الرجل وإخوته، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكره إذا جئنا إلى موقعه. فهذه هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فيما يحتاج إليه في كتب السيرة هو ألا تقمش وتنسى بعد ذلك أن تفتش. كونك تقرأ السيرة هذا أمر مطلوب حتى تلم بها، لكن لا تغفل بعد ذلك عن التفتيش، وهو هل هذا الأمر صحيح أو غير صحيح، أو بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. فهذا لا بد أن يرجع فيه إلى كتب المحققين أمثال من ذكرنا لكم، كالحافظ ابن كثير وكالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وككتابات الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم رحم الله تعالى الجميع. فلا بد حينما يمر عليك هذا لا بد أن تلم وأن تدقق وتحقق في المسألة، هل هذا صحيح ولا غير صحيح، وإلا كنت كحاطب ليل لا تدري ماذا تحمل على ظهرك، فقد تأتي به وتطرحه وتنثره ولا يصلح منه إلا أقل القليل. فلا بد حينئذ من التعويل على الكتب التي نقحت وصححت وهذبت في هذا الجانب، ومنها الكتب التي ذكرنا. الأمر الرابع فيما يتعلق بالسيرة النبوية الذي لا بد أن يستصحبه معه طالب العلم، الحرص على الضبط فيما يحفظ، لأن في كثير من ألفاظها غرابة في الأسماء القديمة وفي الأمكنة القديمة وفي الأشعار القديمة، فلا بد لك من أن تأخذها على شيخ قد سمعها هو على أشياخه، وإلا عرفت نفسك في هذا للأضحوك، فلا بد من أخذها على شيخه ولو قراءة، ولو قراءة، لأنه يصحح لك. فإذا لم يكن كذلك وقعت في كثير من التحريفات والتصحيفات، خصوصا في الأسماء الغريبة وفي الأمكنة الغريبة وفي الألفاظ الغريبة. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ في السيرة. الأمر الثامن من الكتب المختصرة الجميلة في السيرة النبوية، كتاب السيرة النبوية لابن كثير، لابن الفصول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، المسمى الفصول بسيرة الرسول، في سيرة الرسول، للحافظ ابن كثير رحمه الله. الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب على اختصاره جامع في الجملة، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرضه فيه سهل جدا، بعيد عن التعقيد، ونحى فيه نحو الاختصار الذي يريد لطالب العلم أن يحفظه. والكتاب ليس بصعب لمن أراد أن يحفظ عنده قوة، والله ليس بصعب، سهل جدا، وأنا الآن أدرس فيه، سهل جدا، ويمتاز مع هذا الاختصار بالتحقيق في المسائل. فما يعني رأيت فيه مع اختصاره رأيت فيه التحقيق في المسائل رحمه الله تعالى. يحرص على ذلك، ويحرص على المسائل المشتهرات التي يكون الخلاف فيها خلاف المشهور وهي مشهورة، أو يكون الخلاف فيها مشهورا لكنه غير الصحيح، ويرجح في ذلك أحيانا بروايات الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم. فهذا من الكتب المختصرة الجميلة. وسيرة الذهبي أيضا النبوية في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام أيضا مختصرة، وقد أفردت في مجلد، أفردت في مجلد وطبعت. فهذه من الكتب المختصرة التي ينبغي لنا أيضا أن نكثر من المراجعة، أن نكثر من المراجعة فيها، فإنا نجد فيها على الاختصار التحقيق والاختيار لهؤلاء الحفاظ رحمهم الله. اختاره ابن كثير، اختاره، تجد اختياره في الغالب في مثل هذه الكتب المختصرة. لما؟ لأنه اختصرها ليمشي فيها في الغالب على الراجح، فيختار الراجح ويمشي ولا يطيل، كما هو في سيرته المطولة الكبيرة التي هي في مقدمة البداية والنهاية. فلا أخي ويا أختي، لا تغفل عن هذين الكتابين المختصرين، أن تستأنس بهما وترجع إليهما دائما، كتاب الفصول وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ الذهبي رحمه الله، التي هي في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام. الأمر التاسع الذي أود التنبيه فيه على هذا الجانب، ألا وهو جانب السيرة النبوية، الكتابات المعاصرة، والكتابات المعاصرة على ثلاثة أقسام في السيرة النبوية على حسب علمي القاصر. قسم منها على ثلاثة أقسام، قسم اهتم بالتصحيح للروايات وبيان الصحيح منها والابتعاد عن الضعيف بقدر ما يمكن، وتطبيق قواعد المحدثين عليها. وهذا كما مثلت له بمثال وليس للحصر، ما كتبه الدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الباب، وما قدم في الجامعة الإسلامية من سلسلة دراسة المغازي النبوية، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت في رسائل جامعية أكثرها أو الغالب عليها ماجستير، أخذت في الجامعة الإسلامية، وكثير منها طبع، ما يتعلق بغزوة فتح مكة، الحديبية، غزوة تبوك، غزوة بدر، غزوة بني المصطلق، هذا الذي أتذكره الآن، ونحو ذلك. هذا القسم قد أخذ رسائل ماجستير في جامعة في الجامعة الإسلامية، وجمع فيها أصحابها جمعا طيبا، وحققوا فيها وبنوا على الأحاديث الصحيحة وتكلموا على الأحكام، فلا يغفل عن هذه الكتابات. هناك كتابات أخرى معاصرة لا يتسع لذكرها المقام، لكن هذا كمثال بين أيديكم. القسم الثاني قسم اهتم بأخذ السيرة النبوية من القرآن الكريم، وضم عليها شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة وفي الأحاديث التي صحت في السيرة النبوية، مثل كتابة الدكتور أبو شهبة في السيرة النبوية، محمد أبو شهبة في السيرة النبوية، وكتابه مطبوع، وفيه من الميزات ما يجعله محل الانتفاع به، وهو ما يتعلق بشبهات المستشرقين في بعض المواطن، فإنه يريدها ويرد عليها، فالكتاب كتاب نافع جدا، فلو حصل أن تعرج عليه فطيب. قسم الثالث أو الرابع الثالث القسم الثالث منها قسم اهتم بالكتابة فيه الحركيون، فهذا لا أنصحكم به. الحركيون فهذا لا أنصحكم به، ولا تعولوا عليه، ولا تصرفوا فيه لا أوقاتكم ولا أموالكم. أموالكم خسارة، وأشد خسارة الأوقات أن تذهب فيها، كما يقول بعضهم الاغتيالات سنة نبوية مهجورة، لما جاء إلى قصة اغتيال من؟ كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من أرسل إليه ليقتل؟ أنا أسألكم، من الذي أرسل؟ ما هو النبي الذي أرسل؟ أرسل أصحابه، فإذا قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وهو رأس الدولة الإسلامية عليه الصلاة والسلام، دولة الإسلام في المدينة، قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فهذا الاغتيال إنما حصل بحيلة حتى يخرج ويقتل بأقل نقص وخسارة في المسلمين، فالآمر بقتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من رجل يعذرني فيه؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب إليه هؤلاء رضي الله تعالى عنه، فقتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من هذا سنة، يريدون أن يقتلوا الناس بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر قياداتهم الحركية، لا بأمر القيادات الشرعية الولاة الحكام الشرعيين حكام المسلمين. فهذا مما هو موجود في بعض هذه الكتب، فلا ينظر إليه ولا يعول عليه، وذلك لأن الكتاب في هذا الباب أكثرهم ليسوا من أهل الاختصاص بالعلم الشرعي. أضف إلى ذلك وجود الهوى الذي جاء فركبهم فأهلكهم. فهذه الكتابات المعاصرة، هذا النوع منها بالأخص، لا تصرفوا أموالكم فيه ولا يعول عليه، وأمثل له بالكتابات التي تطلع عن دار المنتدى ونحوها، ودار الأرقم ونحوها، وكتابات سرور زين العابدين ونحوها، وكتابات الدكتور يحيى اليحيى ونحوها، فهذه الكتابات لا يعول عليها، لأن أصحابها ليسوا على جادة ولا على سواء، فلا تصرف فيها الأموال ولا تنفق فيها الأعمار والأوقات. فوفر على نفسك أيها الأخ. الأمر الذي يليه، وهو الذي نختم به في هذا الباب، في باب الكتب، هناك كتب أخرى تخصصت في جزئيات، كما أن هناك من اختص في المغازي وهي جزئية من سيرته صلى الله عليه وسلم، هناك كتب تخصصت في جزئيات، فجزئيات من السيرة وهي في الحقيقة حينما تخصص فيها هؤلاء وكتبوا توسعوا وجمعوا ما تفرق في مكان واحد، فمن ذلك الخصائص، من ذلك كتب الخصائص، فهي جزء من السيرة النبوية، والكتب في هذا معروفة، ومن أوعبها وأجمعها كتاب الخصائص للسيوطي، مع أن في بعضها كلام، وكذلك كتاب الخصائص لابن الملقن، هذه جزئية. هناك جزئية أخرى من جزئيات السيرة، وهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتبت في ذلك كتب، ومن أشهرها المصباح المضي في بيان كتاب النبي لابن حيدة، وهو يقع في مجلدين ومطبوع، وهذا فيه أسماء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا في الأحكام أيضا. فمثلا حينما يمر عليك أنه حديث ابن عباس أبي داود وغيره كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتبا يدعى السجل، قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا الحديث اتفق العلماء على أنه حديث موضوع، والدليل قالوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون، لا يوجد فيهم من يسمى بهذا الاسم، فلأجل هذا ترجع مباشرة إلى هذه الكتب التي كتبت في أسماء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الكتاب. وأيضا هناك كتب اختصت بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل زمانه من ملوك ورؤساء وأقيال، والأقيال هم الملوك، نعم، فاختصوا بجمع هذا الجانب، وهذا يجمع لك كتابات النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، سواء التي وردت في السيرة أو ورد بعضها في السيرة وبعضها في غير كتب السيرة. ومن هذا الجانب أو من هذا الباب كتاب إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين لابن طولون الدمشقي، إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فمكاتباته عليه الصلاة والسلام جزء من سيرته التي بعث بها إلى الملوك والرؤساء، جمعها ابن طولون في هذا الكتاب وساقها بإسناده، فهو يرويها متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه الكتب، كتب السير. فأنت إذا احتجت إلى كتاب من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الألفاظ التي فيه، فأول ما تتجه إلى هذا، وهو جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه كتاب ابن طولون، اسمه كتاب إيش؟ إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين، ويروي بالإسناد، فلك أن تقول رواه ابن طولون لأنه مسند. هذا ما يحضرني الآن مما أحببت التذكير به في هذا الباب، تسلية وتهوينا علينا جميعا بهذا المصاب، ألا وهو تأخر الشيخ الشارح لهذه المادة، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، ولو أخبرني لكنت استعديت لذلك، ولكن إن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أذكرني الأخ محمد بأن الشيخ الألباني له كتاب اسمه صحيح السيرة، فهذا ما أنا الآن أتذكره، لكنه خرج مؤخرا، صغير، خرج مؤخرا. نعم، هذا يقول السؤال الأول: كيف يرد على من يقول إن الجرح والتعديل من ضياع الوقت، وبأن المرء لا يسأل يوم القيامة عن الحلبي ولا عن المغراوي؟ نقول أما أن الجرح والتعديل من ضياع الوقت، فنقول لقائل هذه المقالة: ليس هذا عشك فادرجي كما تقول العرب. فالقائل لهذه المقالة يهرف بما لا يعرف. الجرح والتعديل حفظ الله به الدين وأقام به الملة واستقامت بسببه الشريعة ولله الحمد. حفظ الله به الدين، فلم يأتنا في الأحكام إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما صح أخذناه، وما لم يصح رددناه، وما كان ضعيفا ويحتاج إلى جابر أوقفناه، فإن وجدنا الجابر وإلا تركناه. هذا أولا، حفظ الله به الدين، حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تنفيذ الوعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ذكران: متلو وهو القرآن، وغير متلو وهو السنة. وهذا قد جمع في قوله تعالى خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى عليكن إيش؟ من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا حفظ لهذه الحكمة، حفظ الله هذا الذكر غير المتلو الذي قال الله فيه ما سمع: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تصحيح الآية: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات القرآن والحكمة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظها الله. في هنا شيء يشتغل يا أبنائي. فحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين بالجرح والتعديل، فأخذت روايات من تؤخذ روايته، وردت روايات من ترد روايته. فأولا حفظ الله به الدين، وثانيا حمى به الشريعة من وضع الوضاعين وإفك الأفاكين، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى. فحمى الله جل وعلا الشريعة بهذا. والجرح والتعديل أقام الله به الملة، وذلك يقول لك: فلان هذا خارجي احذره، فلان هذا ناصبي احذره، فلان هذا رافضي احذره، فلان هذا شيعي احذره، فلان هذا قدري احذره، فلان هذا مرجي احذره. ما معنى ذلك؟ معنى تحذر أهل الأهواء فتسير إيش؟ على الطريق. وهذا هو امتثال لقول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك قبل وقوعه، فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام عن القدرية: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فحذرنا من القدرية، صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا بقية النصوص التي وردت عنه في هذا الجانب، وليس هذا مكان بسطها، وإنما نذكر مثالا وبه يستدل على الباقي من بقية الأمثلة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع وأهلها. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد حذر ممن؟ حذر من هؤلاء القدرية وتبرأ منهم، وعلى هذا مشى أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى من التابعين وأتباعهم. رأيتك تمشي مع طلق، قال نعم، قال إنه مرجي لا تماشيه، يا بني لأن تخرج من حانة، أراك تخرج من حانة يعني من محل شرب الخمر، أحب إلي من أن تمشي مع طلق. طلق يصلي ويصوم ويتعبد ومتزهد واوا، لكن إيش بدعته أعظم، ينسبها إلى الدين. أما الذي يشرب الخمر ما ينسب شرب الخمر إلى الدين، لو نسبه إلى الدين عموم المسلمين يردون عليه بأن الخمر حرام، لكن صاحب البدعة يلبس على الناس فيخفى أمره لا يعرفه إلا العلماء، فشددوا في هذا الباب، فحفظ الله به إيش الملة، وحفظ الله به الأمة. هذا الجرح والتعديل. فإذا نخلص من هذا إلى أن الجرح والتعديل على قسمين: قسم يتعلق بالرواية، وقسم يتعلق بالديانة. فأما المتعلق بالرواية فهو وإن كان قد انتهى بذهاب رجال الرواية، فنقول هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا صدوق وهذا يخطئ وهذا إلى آخره، إن كان قد ذهب هؤلاء ودونت الروايات، لكن الاشتغال بها باق إلى يوم القيامة. فنحن الآن نصحح ونضعف ونضعف أقوام قد صاروا ترابا ورمادا واستحالوا، ما بقي منهم إلا عجب الذنب، هل هذا تشهيا للطعن فيهم؟ هل هذا المقصود من هذا؟ لا، المقصود منه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول هذا حديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان الهاشمي الكوفي ضعيف وكبر فتغير وصار يتلقى. علي بن زيد بن جدعان أين هو الآن؟ تراب، قد اندق ترابه، حتى ما بقي إلا عجب الذنب، الله أعلم به أين مكانه من الأرض الآن. فهل نحن نتكلم في علي بن زيد بن جدعان مثلا لأجل هذا ولا لأجل حفظ الرواية؟ لأجل حفظ الرواية، ولا يثبت بها حكم ما دام لا يوجد متابع لها فتقوى به، فلا يمكن أن نقبله. فالجرح والتعديل للرواية وإن كان مات أصحابه إلا أن العمل باق إلى يومنا هذا، كلما بقي إنسان يستدل بحديث فالجرح والتعديل لرجال الرواية باقي، أليس كذلك؟ نحن الآن بأنفسنا حينما ندرس أبناءنا في الكليات، كلية الشريعة، كلية الدعوة وصول الدين، كلية الحديث من باب أولى، نأتي إلى المسائل الفقهية ونقول اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول كذا واستدل صاحبه بكذا، الثاني كذا واستدل الثالث كذا واستدل صاحبه بكذا، أما القول الأول فضعيف ودليله كذا لأن في إسناده فلان، أليس كذلك ولا لا؟ أبنائي أجيبوا، أليس كذلك؟ إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما بقي في الدنيا مستدل يستدل بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، فالطعن في الرواة باق وإن كانوا قد ماتوا. فهو من ناحية رجاله ماتوا، والكلام فيهم كأشخاص قد انتهى مدون، لكن الكلام فيه كحكاية له تضعيفا لرواياتهم وتصحيحا لروايات الآخرين باق إلى أن تقوم الساعة. القسم الثاني الكلام في الجرح والتعديل لأجل الديانة، وهذا باق ما بقي على الأرض مسلم، فإن هذه البسيطة تجمع بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء والبدع، فلا بد من التحذير منهم لا سيما وهم معنا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا منهم ومن بدعهم قبل حدوثها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل حدوثها ومن أهلها قبل أن يراهم، فكيف بنا نحن وقد رأيناهم وعاشوا معنا؟ ألا يجب علينا أن نكون أشد تحذيرا؟ إذن فالقول بأن الجرح والتعديل ضياع للوقت أقول قائله ضائع العقل، قائل هذه العبارة ضائع العقل، وما دام ضائع العقل فمثل هذا لا يفهم الحجة، ومن كان لا يفهم الحجة فالعلماء مجمعون على عبارة واحدة في هذا، وهي قولهم من لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يخاطب بها، بس هذا لا يفهم ضائع العقل. وإما أن يكون صاحب هوى، وصاحب الهوى يكون جوابه بالحق الذي سمعتم، وقد قال ربنا جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. نعم. وأما كونه الله لا يسألني عن فلان ولا عن فلان، نعم إذا سئلت عنهم ورأيت الناس يضلون بسبب ذلك الإنسان، إذا سئلت عنه فقد توجب، وإذا رأيت الناس يضلون بضلاله فقد وجب علي بيان الحق للناس وتحذيرهم منه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر. فإن سئلت عنه فقد توجب عليك، وإن لم تسأل عنه وقام الموجب فقد توجب عليك، ولكن هؤلاء يريدونك أن تكون ممن يقول اسكتوا عن الباطل وأهله، والله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة إيش؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير وأولئك هم المفلحون. هذا أمر ربنا لنا. فإذا رأيت المنكر والباطل ينتشر فأنت ممن يندرج تحت هذه الآية ولا لا؟ وأنت تعلم أن هذا باطل، ويتأكد الأمر إذا زاد ورأيت من يغتر به. ويقول ربنا جل وعلا واصفا عباده المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصراخ والضجيج، والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. والحلبي إلى الآن ما تبرأ إلا من وحدة الأديان في رسالة عمان، والقول بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة ما رجع عنه ولا بحرف، ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي وعدنان عرعور سلفي والمغراوي سلفي وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان، ورأيت له بعد ذلك مقالا قال أنا أذنت لطلابي أن يردوا عليه، ما شاء الله، وأنت الذي مدحته ألا يجب عليك أن ترد عليه؟ لا سيما وقد مدحته، ما هو يجب عليك أن ترد عليه؟ أنا أسألكم بالله، أنتم رجل يمدح شخصا ويزكيه وبعدين يأتي يسكت يقول أنا قلت للناس ردوا عليه، هذا يقبل؟ هذا ما يقبل. أنت بالذات خاصة الذي نظر الناس إليك وأضللته بمدح هذا الخارجي المبتدع المنحرف للإخوان الذي يتبجح بالثورة التي فيها الاختلاط والمظاهرات التي في الاختلاط، ويتبجح بأن يخرج حتى حرمته وأولاده، وتقول أنا خلاص سكت قلت لهم ردوا عليه، هذا كلام؟ لا أبدا، هذا كلام من يريد أن يلعب على الحبلين ويأكل على الشدقين، هذا لا يمشي عندنا. أنت مدحته، أنت الآن مطالب بأن تبين حاله. أحمد رحمه الله في أحمد بن صالح العتكي أول الأمر قال هذا يحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول له؟ بعدين قال بلغني ذلك عنه فنصحته، فجعل يقول ويقول يعني يعتذر، فلقيته بعد ذلك فلم أسلم عليه، ذكر هذا أحمد عن أحمد بن صالح. هات بين لنا موقفك كموقف أحمد إذا كنت تزعم أنك على طريقة أحمد، ما دمت قد مدحت فبين حق الله في هذا وأمثاله. فنحن إذا سئلنا عن هذا نبين. هذا يضل الناس الآن. أضف على ذلك الجرح والتعديل كل ما فيه، وكتابه السخيف الذي رأيتموه، النصائح والقبائح والمصالح سجع الكهان، هذا كله نسخ للجرح والتعديل. هذا لا بد أن هو يكتب ويتكلم ويسجل والموقع ينشر، وبعد ذلك يأتي يتباكى عند بعض المشايخ، نقول لهؤلاء الذين لا يعرفونه اعقدوا لنا جلسة محاكمة إن كان ولا بد، خلوه هو خصم ونحن خصومه، خلاص اعقدوا جلسة محاكمة، يأتي بما عنده ونأتيكم بما عنده، ونحن على يقين أنكم ما قرأتم ولا رأيتم ولا سمعتم ولا اطلعتم على عشر معشار ما قال وكتب. فإما أن تحكموا بالعدل بعد سماع الفريقين، وإما أن تكفوا ألسنتكم عمن يدافع عن الحق والسنة. رجل ينسف الجرح والتعديل كله ويقف في وجه الطعن في أهل الأهواء والبدع والمنحرفين، ويأتي إلى قضية جزئية وهي رد بعض الجزئيات في الجرح المفسر، ويرد الجرح المفسر كله خلافا للعلماء، ويأتي يفعل هذه الأفاعيل كلها ومع ذلك سلفي، والذين يبينون الحق ويردون عليهم أهل الغلو، هذا باطل. فنحن إذا سئلنا عن هذا وأمثاله نجيب، وإلا والله لا نتكلم عنه ابتداء، لا في أعمالنا من الشغل ما يكفينا. يأتي إلينا بعض أبنائنا يتمنى يدرس ولو متنا يسيرا، ويرى هذا منا بعض ما نجد وقتا، لكن إذا سئلنا هذا من الأمانة التي ائتمننا الله عليها، لا سيما وهؤلاء ينشرون وفي العالم كله ينتشرون، فلا بد من بيان الحق، يغضب من غضب ويرضى من رضي. اي نعم. يقول هذا أهل البدع يطعنون على أهل السنة بأنهم تلفية، ما المقصود بهذا الكلام؟ نقول الله يتولاه، هم سلفية وإن رغمت أنوف، أهل السنة ولله الحمد هم السائرون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد بالتلفية هذا تهكم بهم وسب لهم، يعني تالفين أو أنهم يتلفون، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر معشر الإخوة والأبناء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وغدا إن شاء الله سيكون الشيخ معكم بعد الصلاة مباشرة كما أرسل إلينا بذلك في رسالته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقدمات في السيرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة بمسجد بني سلمة بالمدينة النبوية يوم السبت 19 من شوال عام 32 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر الإخوة والأبناء، يسرنا في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 20 من شهر شوال عام 32 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ في دورتنا، دورة ابن القيم الشرعية السادسة والتي رأيتم جدولها كما هو منشور ومعلن. فهذا الدرس إن شاء الله تعالى هو الأول في هذه الفترة، وسيكون لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل في السيرة النبوية لابن سيد الناس كما هو معلوم في الإعلانات ورأيتموه، وموعده في هذا الموعد دائما معكم إن شاء الله. ونحن قبل أن يأتي الشيخ وهو في الطريق إلينا نحب أن ننبه على أمور. الأول أن الكتاب سيوزع عليكم فيه مقررات الدورة كلها كما تعودتموه، وسيوزع عليكم والكمية كافية بإذن الله تبارك وتعالى، وسيصل كل واحد منكم الكتاب وهو في مكانه، فلا حاجة لأن تجهدوا أنفسكم أو تكلفوها بالقيام، سيوزع عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني كما سترونه في الكتاب ورأيتموه في الإعلانات، ترون أن هذه الدورة منوعة في الفنون، فهي ما بين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحببنا أن يتقدم عليها شيء، إذ يفتتح بها أول درس في الدورة، وكان أول درس في هذا الجدول بعد العصر، فما أحببنا أن يتقدم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، إذ هو صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، فمعرفة سيرته الشريفة وأحواله المنيفة صلى الله عليه وسلم أولى ما يبدأ به. ففيها التوحيد، وفيها التفسير، وفيها القرآن الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، وفيها الأحكام والآداب والسلم والحرب، فسيرته عليه الصلاة والسلام هي الدين بأكمله صلى الله عليه وسلم. فأول درس كما رأيتم هو هذا في هذا الفن، في فن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني سيكون بعد المغرب، وهو في سنته صلى الله عليه وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أصح شيء من حديثه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ما اتفق عليه شيخا الصناعة، الإمام البخاري والإمام مسلم شيخا الصحيح، إذ التزما الصحة في هذين الكتابين، فأحببنا أن يكون الدرس من كتاب قائم على كتابيهما، فكان الاختيار على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. فهذا هو الدرس الثاني، وسيكون بين المغرب والعشاء. وبعد العشاء درس في الأصول، فهو من أصول الفقه وأصول الحديث، ألا وهو ناسخ الحديث ومنسوخه، في متن لامية المنسوخ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. واللؤلؤ والمرجان استمرار لما مضى في الدروس مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. وأما لامية المنسوخ بعد العشاء فمع محدثكم هذا الذي أمامكم مزجي البضاعة، والذي يرجو من ربه العفو والمغفرة والمسامحة والستر له سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يتمم ذلك عليكم. فهذه ثلاثة في فنون مختلفة، في السير وفي الحديث وفي الأصول، هذا كله في الأسبوع الأول. أما في الأسبوع الثاني فيفتتح بمحاضرة مثل ليلة البارحة لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين بعنوان نعيم الجنة كما رأيتموه، ويبدأ السبت القادم بعد العصر معكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي في درس في العقيدة في مختصر الحموية للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والمعروف لكم جميعا وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وهذا المتن متن عظيم نافع جدا، ودرسناه في المعهد العلمي واغتبطنا به وانتفعنا به، وما تخرجنا من المعاهد العلمية إلا ونحن قد حذقنا بفضل الله تبارك وتعالى في الجملة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وذلك لما كنا قد قرأنا قبله في المعاهد الواسطية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تلخيص الحموية، وأخذنا الحموية بعد خارج المعاهد، ثم بعد ذلك قرأنا شرح الطحاوية. فهذا متن نافع عظيم، وتلخيص الشيخ رحمه الله تعالى له من أحسن التلخيصات، بل لا أعلم تلخيصا أحسن منه لهذه الفتوى، الفتوى الحموية. فهذا في أصول الاعتقاد. ثم بعد المغرب سيكون معكم إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح محيي الدين في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموه معلقا من الصحيح. وهذا أيضا نحن نحتاج إليه في هذا الزمان الذي وللأسف تساهل فيه بعض المنسوبين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اعتقاد أهل السنة، تساهلوا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم سمعتم بالأمس أو أكثركم سمع كلام الشافعي رحمه الله في أحمد أن من قصد الصحابة فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، إذ هم حملة الدين ونقلته وحماته وحراسه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العظيم. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا ذكر هؤلاء الأصحاب الأبرار الأطهار الأخيار إلا أن يتبعهم بالذكر الجميل والدعاء العظيم لهم رضي الله عنهم بما بلغوا إلينا هذا الدين ونقلوه إلينا كاملا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وللأسف نجد في أهل السنة من يتسامح في الطعن مع الروافض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل ويزعم أنه داعية، وهو نعم داعية إلى الضلال، قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصروا. فالشاهد لا يكفي أن يكون لقب داعية مبرر له أن يفعل ما يشاء. يقول سب أبو هريرة في بيتك، إذا بغيت أن تسب أبا هريرة سبه في بيتك فيما بينك وبين نفسك. قبح الله قائل هذه المقالة ومن أقرها. تدرون من أبو هريرة؟ أبو هريرة أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثه، أكثر الصحابة حديثا أبو هريرة، إذا طعن في أبي هريرة فقد ذهب أكثر الحديث الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء شر علينا وعلى الإسلام وعلى المسلمين. فالعدو الظاهر ظاهر، لكن البلاء من هؤلاء أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. هؤلاء أضر على أهل السنة من أعداء السنة الظاهرين. فهذا الكتاب الذي سيشرحه فضيلة الشيخ هو في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل من حقهم علينا رضي الله تعالى عنهم. وبعد العشاء كما هو معتاد لكم في العام الماضي والذي قبله، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي وفقهم الله جميعا سيأتي ويكون معنا في تكملة شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. فأنتم ترون ما بين فقه وفضائل وسيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة وحديث وأصول، وإن شاء الله إن متعنا الله في الحياة في الأعوام القابلة لعلنا ندخل الفرائض والمصطلح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، والقليل مع الصبر يكثره الله جل وعلا ويبارك فيه. فإذا ضممت شرح العام هذا إلى شرح الذي سبق اكتمل عندك متن اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، فهذا يحصل به الخير ويحصل به العلم الوفير إن شاء الله تعالى إذا ضممت هذا إلى ذاك. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب، والحمد لله يأتي هذا الوقت في راحة وفي سعة عند الجميع. الأمر الثالث الذي أحب أن أنبه عليه هو قضية التعاون فيما بيننا جميعا معشر الأبناء والإخوة في مسألة الحفاظ على نظافة هذا المحل، ولا أظنكم بحاجة ولكن للتذكير، فإنه في العام الماضي قد حصل شيء من التقصير في هذا الباب، فرجائي وأنا أخوكم كل الرجاء أن نتعاون جميعا في قسم الرجال وفي قسم النساء أن نتعاون جميعا على الحفاظ على نظافة هذا البيت من بيوت الله. فهذا المسجد العتيق له حرمته وله مكانته، فقد كان يصلي فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سلمة في هذا المكان في هذه المنطقة، فمن شرب في كوب فلا يرميه، وعليه أن يتجه به إلى أمكنة النفايات، وهكذا لو شرب من علبة قارورة، وهكذا المناديل ونحو ذلك. فالرجاء والمأمول من إخوتي وأبنائي أن نتفقد ذلك بعد انصرافنا من درسنا، وأن يكون المسجد في نظافته كما دخلنا في تهيئته لنا نظيفا، فنخرج منه وقد تركناه كما دخلنا إليه. فأرجو غاية الرجاء منكم التنبه لهذا. الأمر الرابع الذي أحب التنبيه عليه ألا وهو قضية توزيع النشرات أو الكتب أو الأشرطة، فهذا يمنعه القائمون على الدورة منعا باتا، وذلك لأننا نحن الذين نتحمل المسؤولية وأنتم أبناؤنا، وإذا لم يعن الأبناء الآباء فلا خير فيهم، وأنتم لستم من هؤلاء بل أنتم من أهل الخير، ومن أراد أن يوزع فليرفع ما يريد إلينا بوقت كاف قبل إرادته ونحن ننظر فيه، وإن كان صالحا للتوزيع والله ما نذخره على أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. إذ المقصود نشر الخير وتعميم الخير بين الناس، والذي يصد عن نشر الخير هذا لا خير فيه، لكن قد يكون أحيانا بعض الخير مدخول بدخل، وفيه أشياء في إدخالها دخل كما تقدم معنا في اللامية، تذكرون ذلك؟ نعم. فلست أذكر فيه غير واضح غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل. فالواجب على أبنائي وإخواني أن من كان لديه شيء ويحب ويرغب توزيعه أن يرفعه إلينا، ونحن سنفيده، إن كان يصلح للتوزيع وزعناه، وإلا قلنا له والله بصريح العبارة بيننا وبينه هذا لا يصلح، لأن النصيحة توجب علينا ذلك لأبنائنا، وتوجب له أيضا علينا ذلك، وسنبين له إن شاء الله إن كان لا يصلح فيما بيننا وبينه ما الذي يمنعنا من توزيعه. فأرجو التنبه لهذا، فإن حصل شيء بعد ذلك فنحن قد برئت ذمتنا بالتنبيه، وهو الذي يتحمل إن جاءه شيء، وإن كنا كما أقول نحن لا نسمح بتوزيع شيء من هذا في أثناء هذه الدورة. الأمر الأخير الذي أحب التنبيه عليه هو أن إخوتي وأبنائي معنا في هذه الدورة هم في بقية شهر شوال، وشهر شوال شهر صيام، والست فيه هي الغالبة، فستكون إن شاء الله تعالى صفرة ممدودة كل يوم هنا كما هي العادة، فلا يتكلف أبنائي وإخوتي وبناتي وأخواتي لا يتكلفوا شيئا من هذا الباب، فقد كفل لهم. اللهم إلا أن يكون الإنسان يحب في نفسه شيئا يأكله لا نعلم نحن رغبته فليصطحبه معه، هذا عائد إليه. أما مقومات الإفطار فإن شاء الله تعالى أساسية الإفطار تكون موجودة بإذن الله تبارك وتعالى بين أيديكم، فلا تحملوا لذلك هما. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. ولا أنسى أيضا أن أختم بأننا نحن بكم كما أنتم بنا، فالمرء إذا نظر إلى الشيء رآه بعينيه، وإذا نظر معه إخوته وأبناؤه ومحبوه نظر إليه بأعين، فنحن لا نستغني عن ملحوظاتكم وتوجيهات فيما ترون يحتاج فيه إلى توجيه سديد وتنبيهات ولفت نظر وتذكير، فالإنسان ناقص وضعيف لأنه خلق من ضعف ومن نقص ويبقى عمله ناقصا، لكن بالتعاون ولله الحمد يحصل الخير. فنحن نسر بتعاونكم معنا بالتنبيه فيما يحتاج إلى تنبيه إليه، بالتذكير فيما يحتاج إلى تذكير إليه، وإبداء رأي فيما يحتاج إبداء رأي فيه، فكله هذا الباب كله باب تعاون بيننا وبينكم، نحن منكم وإليكم، وأنتم أبناؤنا ومنا وإلينا. فلا يستغني الأب عن معونة ابنه، والابن لا يستغني عن توجيه أبيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم عند حسن ظننا وخيرا من ذلك بإبداء ما ترونه لنا مما يعيننا وينفعنا وإياكم في استكمال النقص الذي يحصل والذي قد يقع، والقصور حاصل ولا شك، إذ الكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل، وإنما هي أعمال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الخير والداعين إليه والمتعاونين على نشره في الناس والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وزع الكتاب على الجميع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أول النقص والخلل، ولكن الكريم يعذر، وقديما قيل لعل له عذرا وأنت تلومه. الظاهر الشيخ سمع بأني جئت فاعتذر. الشيخ يقول طرأ له ظرف قاهر فيعتذر عن المجيء اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا وأن يعينه على ذلك. يصلي معنا خلاص. طيب، إذن نقول ما دام الدرس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما ننبه عليه أن السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قيل أو من قيل إنه كتب فيها مطلقا فيما أعلم هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أنا لا أتكلم سيرة، ما أنا مختص، لكن شيئا من الأمر في هذا الباب. يقولون إن أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا هو أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه. أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فقد كتب ورقات قليلات في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وبعض غزواته، هذا أول ما كتب. وهذا من طريف العلم. الأمر الثاني، أول ما كتب ككتاب كامل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأيامه فيما نعلم هو كتاب ابن إسحاق على هذا الشمول والوفاء، وإلا تقدمه غيره، لكن على هذا الشمول والوفاء ابن إسحاق، وكتابه المعروف بالمغازي لابن إسحاق اختصارا، وبعضهم يقول فيما بعد سيرة ابن إسحاق، السيرة النبوية لابن إسحاق، فيسمى المغازي ويسمى عند بعض العلماء السيرة النبوية لابن إسحاق، وهذا الأخير هو الأشهر والأكثر. والاسم الصحيح للكتاب هو كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، هذا الاسم الكامل للكتاب، كتاب ابن إسحاق اسمه المبتدأ والمبعث والمغازي. فالمبتدأ تكلم فيه على بداية الخلق إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا يكون السبيل في هذا إلا من طريق بني إسرائيل إلا في القليل القليل، هذا كتاب المبتدأ. والمبعث يتعلق من بعثته صلى الله عليه وسلم، من بعثته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يدخل فيه ولادته عليه الصلاة والسلام، ثم نشأته، ثم بعثته صلى الله عليه وسلم، وإقامته بمكة إلى الهجرة، هذا كله يسمونه المبعث. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية من هجرته إلى هذه المدينة النبوية حرسها الله، يأتي كتابه المغازي الثالث، فعندك مبتدأ ومبعث ومغازي، هذا أصل كتاب ابن إسحاق. إذن اسمه إيش؟ المبعث والمبتدأ والمغازي، وبعد ذلك اشتهر باسمين اختصارا، إما بمغازي ابن إسحاق وإما بالسيرة النبوية لابن إسحاق، السيرة النبوية لابن إسحاق. الأمر الثالث في هذا الباب، جاء ابن هشام رحمه الله فلخص كتاب ابن إسحاق، وابن إسحاق كتابه مفقود، لم توجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت مؤخرا، طبعها الشيخ محمد حميد الله، عثر على جزء منها في بلاد أظنه في فرنسا ثم طبعها بعد ذلك، وهي في قرابة مجلد ومن عدة روايات. فسيرة ابن هشام، هذب ابن هشام كتاب ابن إسحاق وعدل وأضاف فيه بعض الأشياء، واشتهر بعد ذلك بالسيرة النبوية، وحذف أشياء يا ليته لم يحذفها، حذف أشياء يا ليته لم يحذفها، لكن عذره ما دام مهذبا وملخصا فهذا عذره له أن يفعل، له أن يفعل ذلك. فاشتهر بعد ذلك كتاب ابن إسحاق بأنه السيرة النبوية لابن إسحاق بسبب تلخيص ابن هشام وتسميته لكتابه بالسيرة النبوية، فاشتهر بعد ذلك بهذا الاسم، وظن بعض الناس ممن لم يعلم الأصل ويقف عليه أن هذا الأصل اسمه السيرة النبوية لابن إسحاق بسبب السيرة النبوية لابن هشام، لأنه قال لخصت فيه ابن إسحاق، وإنما كتاب ابن إسحاق هو الذي تقدم. الأمر الرابع من أحسن الشروح على كتاب ابن إسحاق وابن هشام، فالشرح لواحد منهما شرح للآخر. الروض الأنف للسهيلي، الروض الأنف للسهيلي، وهو كتاب عظيم في هذا الباب، لا يستغني عنه طالب العلم الذي يريد أن ينظر في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام. الروض الأنف للسهيلي كتاب عظيم جدا. وهناك كتاب آخر جميل جدا وهو على مغازي ابن إسحاق في تفسير غريبه وإيضاح مشكله، ألا وهو الشرح لهذا الكتاب لأبي ذر الهروي الخشني، وهو مطبوع في مجلد، مطبوع في مجلد. فما أشكل عليك من غريب أو عبارة أو وهم ففي الغالب تجد حلها في هذا الكتاب، ويقع في مجلد أقل من هذا الحجم، مطبوع في السوق باسم شرح السيرة النبوية للخشني، شرح السيرة النبوية للخشني، وهو على كتاب ابن إسحاق. يأتي مثلا إلى القصيدة التي سمعتموها في أبي طالب، قصيدة أبي طالب في النبي الطويلة اللامية، فيعرج عليها، فما فيها من أسماء عرف بها، ما فيها من أمكنة شرحها، ما فيها من غريب شرحه، ما فيها من اختلاف تقديم أو تأخير بينه، وهكذا. فهذا تعليق على كتاب ابن إسحاق للخشني، وهو مفيد جدا، وقيمته فيما أعلم يوم أن اشتريته أظن 20 ريال أو 25 ريالا، وهو كتاب نافع جدا. الأمر الخامس في هذا الباب الذي ينبغي أن يعلم هو ما أشار إليه العراقي رحمه الله، ليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، ففي كتب المغازي والسير الصحيح والحسن والضعيف والمنكرات وأحيانا الموضوعات، وهذه لا يميزها إلا العارف بفن علوم الحديث، فكتب المغازي تشتمل على هذا كله. فينبغي للطالب أن يتأنى في نسبة ما يريد أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وبهذه المناسبة التنبيه على قضية التساهل في السيرة النبوية، والمراد بالتسهيل في السيرة النبوية يعني الأخذ بالحسن، والحسن المختلف في تحسينه، بعض العلماء يرى أنه ضعيف وبعضهم يرى أنه حسن. أما ما لم يصح فلا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإثبات في هذا. اللهم إلا في التواريخ والأحداث والوقائع والأنساب فإن هذا الأمر فيه سهل ويسير، يعني النسب على كذا أو على كذا الخطب في ذلك يسير، ما دام الأمر ليس منسوبا إلى الشارع صلى الله عليه وسلم فإنهم يتساهلون في ذلك ويتسمحون، حتى إنهم يرغوا عن مثل الواقدي مع أنه ليس بحجة في الحديث ولا يعول عليه متروك، لكنه في باب المغازي تحديد الغزوات تواريخها أعداد الجيوش فيها أبناء الذين حضروها ونحو ذلك هذا حجة فيه، لأنه لا يتعلق بجانب الشارع صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، ما دمنا وقد ذكرنا كلام العراقي فمما ينبغي أن يذكر أن من أجمل النظم وأحسنه في هذا منظومة العراقي في السيرة النبوية، وأسلس منها نظم شيخ شيوخنا المعروف الشيخ حافظ رحمه الله، والمسمى باسم نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع طبعة قديمة، وأعيدت له طبعة أخرى ممسوخة محرفة، وهناك طبعة إن شاء الله تصدر قريبا، طبعة جميلة جدا ومحققة، وأنا قد راجعتها لصاحبها أخونا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري جزاه الله خيرا في الكويت، وقد راجعتها أرسل بها إلي تواضعا منه، فراجعتها وصوبت ما رأيت يحتاج إلى تصويب مما أهمل أو وقع فيه خطأ في الطباعة، لأنني قد قرأت هذه المنظومة مرتين على والدي، وهي تزيد على 1000 بيت، وهي منظومة جميلة جدا، فيأتي إلى المسائل الطويلة المبسوطة ويلخصها في بيت كما هي عادته. وأذكر لكم من ذلك قوله، وكان مولده لشهر من بنيه إسماعيل، وأنا اخترت هذا لقصد، لشهر من بنيه إسماعيل يعني أبناء إبراهيم، إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي ذكرنا عند النسب، ومن يقول إسحاق لا وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له. فنتعمدت هذا لأنه في هذه الأيام هناك من يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، ما يتبنى كما تبنى العلماء الرأي ويقول به ويمشي، لا، لكنه يتخلل تخلل الباقرة بلسانها، فيأتي إلى الراجح ويجعله مرجوحا، وليته إذ كف عند ذلك فنقول هذا اختياره، لكنه شن الحملة على من يقول بخلافه والحق معه. والمسألة هذه معروفة، فأنتم الآن سمعتم لشهر من بنيه إسماعيل يعني إبراهيم، إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي ذكرنا عند النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له. فدلة الكتاب والسنة كلها رادة عليه. فهذا النظم أيضا من أجمل المتون المنظومة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم بين أيدينا في هذه البلاد وفي بلاد المشارقة في الجملة. أما بلاد المغرب فنحن يعني بعيدون عنها، وأعلم في ذلك بعض المنظومات لبعض إخواننا مشايخ الشناقطة، لكن فيها صعوبة في بعض أبياتها، فيه صعوبة لا سيما على لغة النقل، ولغة النقل يتقنها من قرأ بورش، وهم يقرؤون هناك بورش. فالشاهد هذا من المتون الجميلة. الأمر السادس من الكتب المختصرة المحررة من المصادر الأخرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما تقدم من كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في كتب الحديث، فمنها في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومنها ما جاء في الصحاح الأخرى كابن حبان وغيره، ومنها ما جاء في كتب السنن والمسانيد من أخباره صلى الله عليه وسلم وأحواله. وقد حاول الدكتور أكرم ضياء العمري أن يكتب في هذا كتابة، وهي جيدة لكنها قاصرة، السيرة النبوية الصحيحة ترونها في الأسواق لكنها قاصرة، حاول أن يطبق فيها أو عليها روايات على رواياتها طريقة المحدثين، وقد نجح في هذا إلى حد كبير، لكنها تبقى مختصرة وقاصرة. الأمر السابع في هذا من الكتب الجميلة التي اعتنت في جانب السيرة النبوية بالتحرير والتنقيح والتصحيح والنقد، على أنه قد فاتها كتاب السيرة النبوية في مقدمة البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، فهذا من أجمل الكتب، السيرة النبوية التي في مقدمة كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، فهذا من أجمل ما قرأت في السيرة، على أنه فاته، لكن جماله يتميز في عدة أشياء، حتى يتيقن بعض من يسمع، ليس الجميع لكن بعض، أن أخاكم قرأ. أولا يأتي إلى ما في مغازي بن إسحاق فيذكره، وإن كان عند آخرين خلاف له من الروايات ذكره كابن عقبة وغيره، ومغازي بن عقبة من أصح المغازي ذكره وهو مفقود. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما ورد في الباب من روايات في الصحيحين أو في السنن في كتب الحديث، فإما أن يؤيد بهذه الروايات، وإما أن يرجح هذه الروايات إذا خالفت ما عند ابن إسحاق، ثم يبسط الأدلة ويصحح ويتعقب رحمه الله تعالى. ثانيا يهتم بما في الصحيحين اهتماما كبيرا، ما ورد في الصحيحين من الصحيح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما كبيرا، حتى إنه لو خالفت الرواية عند أصحاب السير في جملة أو في كلمة فإنه يتعقب فيها ويقول والصحيح في هذا كذا، ويدل عليه ما في البخاري ويدل عليه ما في مسلم ويسرد ذلك. فالسيرة النبوية التي في مقدمة البداية والنهاية من أجمل ما قرأت، كذلك هي أوسع وأوفى من السيرة النبوية للذهبي التي هي في مقدمة تاريخ الإسلام. السيرة النبوية للذهبي أيضا من الكتب الجميلة جدا، لكن ابن كثير أوسع في سيرته منه، وأكثر كلاما وتعليلا وتضعيفا وتصحيحا من الذهبي، ولا بد أن يكون كذلك لأن سيرته أوسع فكلامه سيكون أكثر. فسيرة الذهبي هي الكتاب الثاني في هذا التي هي في مقدمة تاريخ الإسلام، لكن سيرة ابن كثير أوسع وأشمل، فينبغي لطالب العلم ألا يغفل القراءة في سيرة ابن كثير، ألا يغفل القراءة في سيرة ابن كثير، وأحيانا يأتي بزيادات من مغازي ابن عقبة، ومغازي ابن عقبة ليست عندنا اليوم، مفقودة، فيكون له في هذا الفضل في إطلاعنا على الزيادات. فينبغي لنا نحن معاشر طلاب العلم أن نهتم بالسيرة النبوية المطبوعة في مقدمة البداية والنهاية، وقد طبعت لله الحمد أيضا مستقلة باسم السيرة النبوية لابن كثير في 4 مجلدات التي أخرجها أظن مصطفى عبد الواحد، نسيت اسمه لكن عبد الواحد، فلان عبد الواحد، أظنه مصطفى عبد الواحد لا أدري، لكن عبد الواحد فيه بيقين، فيقع في 4 مجلدات، وهو كتاب عظيم جدا جدا، فينبغي لنا جميعا ألا نغفله، وقد كان يقرأ منه على شيخنا رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، ففيه تحرير جميل جدا. سابعا من الكتب المختصرة في السيرة النبوية كتاب ابن سيد الناس، وهو في 2 مجلدات لكن يعتبر مختصر بالنسبة لما قبله سيرة ابن كثير وغيره، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لا غير هذا، نور العيون لا هذا غير هذا، هذا كالتذكرة، نعم كالعنوانات، لا اسمه عيون الأثر، عيون الأثر، وهذا يقع في مجلدين، كل مجلد مثل هذا، كل مجلد مثل هذا، إلا أنه يمتن قليلا لأجل التجليد. اسمه عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس، وهو في الجملة فيه تلخيص وتنقيح ولا يخلو أيضا من بعض التساهلات. ومن الكتب الجميلة في هذا ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، فإنه مليء بالتحقيق والتدقيق والتصحيح والتضعيف وبيان الأحكام الفقهية التي تؤخذ من هذه النصوص. ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة كتاب إيش؟ زاد المعاد، فإنه كتاب نافع جدا، بل الغزوات جاءت فيه فقط في مجلد، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد، وذلك لأنه أطنب في الروايات وذكر الروايات وتصحيحها وتعليلها وبيان الأحكام الفقهية فيها وذكر مذاهب العلماء الخلاف في ذلك وبيان الراجح وأحيانا بسط المسألة بأدلتها. فهذا الكتاب لا يستغنى عنه أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في حال من الأحوال. الأمر الثامن في هذا الباب هو ما يتعلق بالاستفادة من كتب السير، والاستفادة من كتب السيرة يمشي فيها الطالب على أربعة أوجه. الوجه الأول حفظ ما يحتاج إلى الحفظ فيه، وهذا يشمل السنوات التي وقعت فيها الوقائع، كانت وقعت كذا سنة كذا، كانت وقعت سنة كذا سنة كذا، وما لم يكن له تاريخ فبالحدث، حدث كذا سنة حدث كذا، وقعت كذا سنة كذا، وهكذا، فلا بد من حفظ ذلك. الثاني ما يتعلق بحفظ الشعر فيه، فإن الشعر هذا إضافة إلى كونه مقوم للسان ومادة للغة العربية، هو أيضا دليل على سرد هذه الوقائع والحوادث، فإنها تحفظ فيه، فإذا استعرضت هذا الشعر ما تكاد تنسى الحوادث التي وقعت في هذا الوقت، في وقت هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة. الشيء الثالث مما يذكر في هذا من الحفظ هو ما يتعلق بالأنساب، فإن كنت تستطيع الحفظ وعندك قوة فالحمد لله، وإلا فلا أقل من أن تحفظ المهم من النسب، كنسبه صلى الله عليه وسلم وأنساب بني هاشم مثلا، والأفخاذ من قريش مثلا، حتى تعيد كل رجل إلى أصله حينما يمر عليك فلان المخزومي، فلان العدوي، النفيلي، فلان من بني عبد الدار العبدري ونحو ذلك، تعيد كل واحد إلى أصله. ومن أجمل الكتب في هذا كتابان بين أيدينا الآن، كتاب الإنباه على معرفة قبائل الرواة لابن عبد البر في الأنساب، وهو مطبوع، رأيت له طبعة مؤخرا مختصرة في نصف هذا الكتاب تقريبا، في نصف هذا الكتاب تقريبا. وهناك الجمهرة لابن حزم على بعض الأوهام وقعت عنده ولكنها يسيرة، وهو حافظ في هذا الفن. فهذان الكتابان جميلان جدا، ومن الكتب الجميلة فيما يختص بقريش النسب للزبير بن بكار، نسب قريش للزبير بن بكار، وهو يقع في مجلد أكبر من هذا بقليل وموجود مطبوع في السوق، فلا أقل من أن تحفظ ما تحتاج إلى حفظه من المهمات في النسب، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء له ابن كثير بطريقة جميلة حيث يذكر محمد ابن عبد الله، يقول وأخوانه فلان 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 فلان، ابناء عبد المطلب ابن عبد المطلب، إخوته فلان 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 ابن هاشم، وإخوته فلان فلان فلان، وهكذا. فأنت بهذه الطريقة تحفظ الرجل وإخوته، الرجل وإخوته، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكره إذا جئنا إلى موقعه. فهذه هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فيما يحتاج إليه في كتب السيرة هو ألا تقمش وتنسى بعد ذلك أن تفتش. كونك تقرأ السيرة هذا أمر مطلوب حتى تلم بها، لكن لا تغفل بعد ذلك عن التفتيش، وهو هل هذا الأمر صحيح أو غير صحيح، أو بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. فهذا لا بد أن يرجع فيه إلى كتب المحققين أمثال من ذكرنا لكم، كالحافظ ابن كثير وكالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وككتابات الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم رحم الله تعالى الجميع. فلا بد حينما يمر عليك هذا لا بد أن تلم وأن تدقق وتحقق في المسألة هل هذا صحيح ولا غير صحيح، وإلا كنت كحاطب ليل لا تدري ماذا تحمل على ظهرك، فقد تأتي به وتطرحه وتنثره ولا يصلح منه إلا أقل القليل. فلا بد حينئذ من التعويل على الكتب التي نقحت وصححت وهذبت في هذا الجانب، ومنها الكتب التي ذكرنا. الأمر الرابع فيما يتعلق بالسيرة النبوية الذي لا بد أن يستصحبه معه طالب العلم، الحرص على الضبط فيما يحفظ، لأن في كثير من ألفاظها غرابة في الأسماء القديمة وفي الأمكنة القديمة وفي الأشعار القديمة، فلا بد لك من أن تأخذها على شيخ قد سمعها هو على أشياخه، وإلا عرضت نفسك في هذا للأضحوك. فلا بد من أخذها على شيخ ولو قراءة، ولو قراءة، لأنه يصحح لك. فإذا لم يكن كذلك وقعت في كثير من التحريفات والتصعيفات، خصوصا في الأسماء الغريبة وفي الأمكنة الغريبة وفي الألفاظ الغريبة. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ في السيرة. الأمر الثامن من الكتب المختصرة الجميلة في السيرة النبوية كتاب السيرة النبوية لابن كثير، لابن الفصول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، المسمى الفصول بسيرة الرسول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب على اختصاره جامع في الجملة، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرضه فيه سهل جدا بعيد عن التعقيد، ونحى فيه نحو الاختصار الذي يريد لطالب العلم أن يحفظه. والكتاب ليس بصعب لمن أراد أن يحفظه عنده قوة، والله ليس بصعب، سهل جدا، وأنا الآن أدرس فيه، سهل جدا، ويمتاز مع هذا الاختصار بالتحقيق في المسائل. فما يعني رأيت فيه مع اختصاره، رأيت فيه التحقيق في المسائل رحمه الله تعالى. يحرص على ذلك، ويحرص على المسائل المشتهرات التي يكون الخلاف فيها خلاف المشهور وهي مشهورة، أو يكون الخلاف فيها مشهورا لكنه غير الصحيح، ويرجح في ذلك أحيانا بروايات الصحيح صحيح البخاري أو صحيح مسلم. فهذا من الكتب المختصرة الجميلة. وسيرة الذهبي أيضا النبوية في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام أيضا مختصرة، وقد أفردت في مجلد، أفردت في مجلد وطبعت، فهذه من الكتب المختصرة التي ينبغي لنا أيضا أن نكثر من المراجعة، أن نكثر من المراجعة فيها، فإنا نجد فيها على الاختصار التحقيق والاختيار لهؤلاء الحفاظ رحمهم الله. اختاره ابن كثير، اختاره، تجد اختياره في الغالب في مثل هذه الكتب المختصرة. لما؟ لأنه اختصرها ليمشي فيها في الغالب على الراجح، فيختار الراجح ويمشي ولا يطيل، كما هو في سيرته المطولة الكبيرة التي هي في مقدمة البداية والنهاية. فلا أخي ويا أختي، لا تغفل عن هذين الكتابين المختصرين، أن تستأنس بهما وترجع إليهما دائما، كتاب الفصول وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ الذهبي رحمه الله، التي هي في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام. الأمر التاسع الذي أود التنبيه فيه على هذا الجانب، ألا وهو جانب السيرة النبوية، الكتابات المعاصرة، الكتابات المعاصرة، والكتابات المعاصرة على ثلاثة أقسام في السيرة النبوية على حسب علمي القاصر. قسم منها على ثلاثة أقسام، قسم اهتم بالتصحيح للروايات وبيان الصحيح منها والابتعاد عن الضعيف بقدر ما يمكن وتطبيق قواعد المحدثين عليها، وهذا كما مثلت له بمثال وليس للحصر ما كتبه الدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الباب، وما قدم في الجامعة الإسلامية من سلسلة دراسة المغازي النبوية، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أخذت في رسائل جامعية أكثرها أو الغالب عليها ماجستير، أخذت في الجامعة الإسلامية وكثير منها طبع، ما يتعلق بغزوة فتح مكة، الحديبية، غزوة تبوك، غزوة بدر، غزوة بني المصطلق، هذا الذي أتذكره الآن ونحو ذلك. هذا القسم قد أخذ رسائل ماجستير في الجامعة الإسلامية، وجمع فيها أصحابها جمعا طيبا، وحققوا فيها وبنوا على الأحاديث الصحيحة وتكلموا على الأحكام، فلا يغفل عن هذه الكتابات. هناك كتابات أخرى معاصرة لا يتسع لذكرها المقام، لكن هذا كمثال بين أيديكم. القسم الثاني قسم اهتم بأخذ السيرة النبوية من القرآن الكريم، وضم عليها شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة وفي الأحاديث التي صحت في السيرة النبوية، مثل كتابة الدكتور أبو شهبة في السيرة النبوية، محمد أبو شهبة في السيرة النبوية، وكتابه مطبوع وفيه من الميزات ما يجعله محل الانتفاع به، وهو ما يتعلق بشبهات المستشرقين في بعض المواطن، فإنه يريدها ويرد عليها، فالكتاب كتاب نافع جدا، فلو حصل أن تعرجوا عليه فطيب. قسم الثالث أو الرابع الثالث القسم الثالث منها قسم اهتم بالكتابة فيه الحركيون، فهذا لا أنصحكم به، الحركيون، فهذا لا أنصحكم به ولا تعولوا عليه ولا تصرفوا فيه لا أوقاتكم ولا أموالكم. أموالكم خسارة، وأشد خسارة الأوقات أن تذهب فيها، كما يقول بعضهم الاغتيالات سنة نبوية مهجورة لما جاء إلى قصة اغتيال من؟ كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من أرسل إليه ليقتل؟ أنا أسألكم، من الذي أرسل؟ ما هو النبي الذي أرسل؟ أرسل أصحابه، فإذا قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وهو رأس الدولة الإسلامية عليه الصلاة والسلام، دولة الإسلام في المدينة قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فهذا الاغتيال إنما حصل بحيلة حتى يخرج ويقتل بأقل نقص وخسارة في المسلمين. فالآمر بقتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من رجل يعذرني فيه؟ فإنه فقد آذى الله ورسوله، فانتدب إليه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، فقتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من هذا سنة، يريدون أن يقتلوا الناس بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر قياداتهم الحركية، لا بأمر القيادات الشرعية، الولاة، الحكام الشرعيين، حكام المسلمين. فهذا مما هو موجود في بعض هذه الكتب، فلا ينظر إليه ولا يعول عليه، وذلك لأن الكتاب في هذا الباب أكثرهم ليسوا من أهل الاختصاص بالعلم الشرعي. أضف إلى ذلك وجود الهوى الذي جاء فركبهم فأهلكهم. فهذه الكتابات المعاصرة، هذا النوع منها بالأخص، لا تصرفوا أموالكم فيه ولا يعول عليه. وأمثل له بالكتابات التي تطلع عن دار المنتدى ونحوها، ودار الأرقم ونحوها، وكتابات سرور زين العابدين ونحوها، وكتابات الدكتور يحيى اليحيى ونحوها. فهذه الكتابات لا يعول عليها، لأن أصحابها ليسوا على جادة ولا على سواء، فلا تصرف فيها الأموال ولا تنفق فيها الأعمار والأوقات. فوفر على نفسك أيها الأخ. الأمر الذي يليه، وهو الذي نختم به في هذا الباب، في باب الكتب، هناك كتب أخرى تخصصت في جزئيات، كما أن هناك من اختص في المغازي وهي جزئية من سيرته صلى الله عليه وسلم، هناك كتب تخصصت في جزئيات، فجزئيات من السيرة، وهي في الحقيقة حينما تخصص فيها هؤلاء وكتبوا توسعوا وجمعوا ما تفرق في مكان واحد، فمن ذلك الخصائص، من ذلك كتب الخصائص، فهي جزء من السيرة النبوية، والكتب في هذا معروفة، ومن أوعبها وأجمعها كتاب الخصائص للسيوطي، مع أن في بعضها كلام، وكذلك كتاب الخصائص لابن الملقن، هذه جزئية. هناك جزئية أخرى من جزئيات السيرة، وهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتبت في ذلك كتب، ومن أشهرها المصباح المضي في بيان كتاب النبي لابن حيدة، وهو يقع في مجلدين ومطبوع، فهذا فيه أسماء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا في الأحكام أيضا. فمثلا حينما يمر عليك أنه حديث ابن عباس أبي داود وغيره، كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتبا يدعى السجل، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا الحديث اتفق العلماء على أنه حديث موضوع، والدليل قالوا: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون، لا يوجد فيهم من يسمى بهذا الاسم، فلأجل هذا ترجع مباشرة إلى هذه الكتب التي كتبت في أسماء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الكتاب. وأيضا هناك كتب اختصت بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل زمانه، من ملوك ورؤساء وأقيال، والأقيال هم الملوك، نعم، فاختصوا بجمع هذا الجانب. وهذا يجمع لك كتابات النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، سواء التي وردت في السيرة أو ورد بعضها في السيرة وبعضها في غير كتب السيرة. ومن هذا الجانب أو من هذا الباب كتاب إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين لابن طولون الدمشقي، إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فمكاتباته عليه الصلاة والسلام جزء من سيرته التي بعث بها إلى الملوك والرؤساء، جمعها ابن طولون في هذا الكتاب وساقها بإسناده، فهو يرويها متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه الكتب، كتب السير. فأنت إذا احتجت إلى كتاب من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الألفاظ التي فيه، فأول ما تتجه إلى هذا، وهو جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه كتاب ابن طولون، اسمه كتاب إيش؟ إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين، ويروي بالإسناد. فلك أن تقول رواه ابن طولون لأنه مسند، لأنه مسند. هذا ما يحضرني الآن مما أحببت التذكير به في هذا الباب، تسلية وتهوينا علينا جميعا بهذا المصاب، ألا وهو تأخر الشيخ الشارح لهذه المادة، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل. ولو أخبرني لكنت استعديت لذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك، لا يدرك كله لا يترك كله. أذكرني الأخ محمد بأن الشيخ الألباني له كتاب اسمه صحيح السيرة، فهذا ما أنا الآن أتذكره، لكنه خرج مؤخرا، صغير، خرج مؤخرا. نعم، هذا يقول السؤال الأول: كيف يرد على من يقول إن الجرح والتعديل من ضياع الوقت، وبأن المرء لا يسأل يوم القيامة عن الحلبي ولا عن المغراوي؟ نقول أما أن الجرح والتعديل من ضياع الوقت، فنقول لقائل هذه المقالة: ليس هذا عشك فادرجي كما تقول العرب. فالقائل لهذه المقالة يهرف بما لا يعرف. الجرح والتعديل حفظ الله به الدين وأقام به الملة واستقامت بسببه الشريعة ولله الحمد. حفظ الله به الدين، فلم يأتنا في الأحكام إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما صح أخذناه، وما لم يصح رددناه، وما كان ضعيفا ويحتاج إلى جابر أوقفناه، فإن وجدنا الجابر وإلا تركناه. هذا أولا، حفظ الله به الدين، حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تنفيذ الوعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ذكران: متلو وهو القرآن، وغير متلو وهو السنة. وهذا قد جمع في قوله تعالى خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى عليكن إيش؟ من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا حفظ لهذه الحكمة، حفظ الله هذا الذكر غير المتلو الذي قال الله فيه ما سمع واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تصحيح الآية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات القرآن والحكمة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظها الله. في هنا شيء يشتغل يا أبنائي، فحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين بالجرح والتعديل، فأخذت روايات من تؤخذ روايته وردت روايات من ترد روايته. فأولا حفظ الله به الدين، وثانيا حمى به الشريعة من وضع الوضاعين وإفك الأفاكين، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى. فحمى الله جل وعلا الشريعة بهذا. والجرح والتعديل أقام الله به الملة، وذلك يقول لك فلان هذا خارجي احذره، فلان هذا ناصبي احذره، فلان هذا رافضي احذره، فلان هذا شيعي احذره، فلان هذا قدري احذره، فلان هذا مرجي احذره. ما معنى ذلك؟ معنى تحذر أهل الأهواء فتسير إيش؟ على الطريق. وهذا هو امتثال لقول ربنا تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك قبل وقوعه، فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام عن القدرية: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فحذرنا من القدرية صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا بقية النصوص التي وردت عنه في هذا الجانب، وليس هذا مكان بسطها، وإنما نذكر مثالا وبه يستدل على الباقي من بقية الأمثلة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع وأهلها. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد حذر ممن؟ حذر من هؤلاء القدرية وتبرأ منهم. وعلى هذا مشى أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى من التابعين وأتباعهم: رأيتك تمشي مع طلق، قال نعم، قال إنه مرجي لا تماشيه، يا بني لأن تخرج من حانة، أراك تخرج من حانة يعني من محل شرب الخمر، أحب إلي من أن تمشي مع طلق. طلق يصلي ويصوم ويتعبد ومتزهد واوا، لكن إيش؟ بدعته أعظم، ينسبها إلى الدين. أما الذي يشرب الخمر ما ينسب شرب الخمر إلى الدين، لو نسبه إلى الدين عموم المسلمين يردون عليه بأن الخمر حرام، لكن صاحب البدعة يلبس على الناس فيخفى أمره لا يعرفه إلا العلماء، فشددوا في هذا الباب. فحفظ الله به إيش؟ الملة، وحفظ الله به الأمة، هذا الجرح والتعديل. فإذا نخلص من هذا إلى أن الجرح والتعديل على قسمين: قسم يتعلق بالرواية، وقسم يتعلق بالديانة. فأما المتعلق بالرواية فهو: وإن كان قد انتهى بذهاب رجال الرواية، فنقول هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا صدوق وهذا يخطي وهذا إلى آخره، إن كان قد ذهب هؤلاء ودونت الروايات، لكن الاشتغال بها باق إلى يوم القيامة، فنحن الآن نصحح ونضعف ونضعف أقوام قد صاروا ترابا ورمادا واستحالوا ما بقي منهم إلا عجب الذنب. هل هذا تشهيا للطعن فيهم؟ هل هذا المقصود من هذا؟ لا، المقصود منه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول هذا حديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان الهاشمي الكوفي ضعيف وكبر فتغير وصار يتلقى. علي بن زيد بن جدعان أين هو الآن؟ تراب، قد اندق ترابه، حتى ما بقي إلا عجب الذنب، الله أعلم به أين مكانه من الأرض الآن. فهل نحن نتكلم في علي بن زيد بن جدعان مثلا لأجل هذا ولا لأجل حفظ الرواية؟ لأجل حفظ الرواية، ولا يثبت بها حكم ما دام لا يوجد متابع لها فتقوى به، فلا يمكن أن نقبله. فالجرح والتعديل للرواية وإن كان مات أصحابه إلا أن العمل باق إلى يومنا هذا، كلما بقي إنسان يستدل بحديث فالجرح والتعديل لرجال الرواية باقي، أليس كذلك؟ نحن الآن بأنفسنا حينما ندرس أبناءنا في الكليات، كلية الشريعة، كلية الدعوة وصول الدين، كلية الحديث من باب أولى، نأتي إلى المسائل الفقهية ونقول اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأول كذا واستدل صاحبه بكذا، الثاني كذا واستدل الثالث كذا واستدل صاحبه بكذا، أما القول الأول فضعيف ودليله كذا لأن في إسناده فلان، أليس كذلك ولا لا؟ أبنائي أجيبوا، أليس كذلك؟ إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما بقي في الدنيا مستدل يستدل بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، فالطعن في الرواة باق وإن كانوا قد ماتوا. فهو من ناحية رجاله ماتوا والكلام فيهم كأشخاص قد انتهى مدون، لكن الكلام فيه كحكاية له تضعيفا لرواياتهم وتصحيحا لروايات الآخرين باق إلى أن تقوم الساعة. القسم الثاني الكلام في الجرح والتعديل لأجل الديانة، وهذا باق ما بقي على الأرض مسلم، فإن هذه البسيطة تجمع بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء والبدع، فلا بد من التحذير منهم لا سيما وهم معنا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا منهم ومن بدعهم قبل حدوثها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل حدوثها ومن أهلها قبل أن يراهم، فكيف بنا نحن وقد رأيناهم وعاشوا معنا؟ ألا يجب علينا أن نكون أشد تحذيرا؟ إذن فالقول بأن الجرح والتعديل ضياع للوقت أقول قائله ضائع العقل، قائل هذه العبارة ضائع العقل، وما دام ضائع العقل فمثل هذا لا يفهم الحجة، ومن كان لا يفهم الحجة فالعلماء مجمعون على عبارة واحدة في هذا، وهي قولهم من لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يخاطب بها، بس هذا لا يفهم ضائع العقل، وإما أن يكون صاحب هوى، وصاحب الهوى يكون جوابه بالحق الذي سمعتم، وقد قال ربنا جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. نعم. وأما كونه الله لا يسألني عن فلان ولا عن فلان، نعم إذا سئلت عنهم ورأيت الناس يضلون بسبب ذلك الإنسان، إذا سئلت عنه فقد توجب، وإذا رأيت الناس يضلون بضلاله فقد وجب علي بيان الحق للناس وتحذيرهم منه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر. فإن سئلت عنه فقد توجب عليك، وإن لم تسأل عنه وقام الموجب فقد توجب عليك، ولكن هؤلاء يريدونك أن تكون ممن يقول اسكتوا عن الباطل وأهله، والله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة إيش؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير وأولئك هم المفلحون. هذا أمر ربنا لنا. فإذا رأيت المنكر والباطل ينتشر فأنت ممن يندرج تحت هذه الآية ولا لا؟ وأنت تعلم أن هذا باطل ويتأكد الأمر إذا زاد ورأيت من يغتر به. ويقول ربنا جل وعلا واصفا عباده المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصراخ والضجيج والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. والحلبي إلى الآن ما تبرأ إلا من وحدة الأديان في رسالة عمان والقول بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة ما رجع عنه ولا بحرف، ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي وعدنان عرعور سلفي والمغراوي سلفي وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان. ورأيت له بعد ذلك مقالا قال أنا أذنت لطلابي أن يردوا عليه، ما شاء الله، وأنت الذي مدحته ألا يجب عليك أن ترد عليه؟ لا سيما وقد مدحته، ما هو يجب عليك أن ترد عليه؟ أنا أسألكم بالله، أنتم رجل يمدح شخصا ويزكيه وبعدين يأتي يسكت يقول أنا قلت للناس ردوا عليه، هذا يقبل؟ هذا ما يقبل. أنت بالذات خاصة الذي نظر الناس إليك وأضللته بمدح هذا الخارجي المبتدع المنحرف للإخوان الذي يتبجح بالثورة التي فيها الاختلاط والمظاهرات التي في الاختلاط ويتبجح بأن يخرج حتى حرمته وأولاده، وتقول أنا خلاص سكت قلت له ردوا عليه، هذا كلام؟ لا أبدا، هذا كلام من يريد أن يلعب على الحبلين ويأكل على الشدقين، هذا لا يمشي عندنا. أنت مدحته، أنت الآن مطالب بأن تبين حاله. أحمد رحمه الله في أحمد بن صالح العتكي أول الأمر قال هذا يحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول له؟ بعدين قال بلغني ذلك عنه فنصحته، فجعل يقول ويقول يعني يعتذر، فلقيته بعد ذلك فلم أسلم عليه. ذكر هذا أحمد عن أحمد بن صالح. هات بين لنا موقفك كموقف أحمد إذا كنت تزعم أنك على طريقة أحمد، ما دمت قد مدحت فبين حق الله في هذا وأمثاله. فنحن إذا سئلنا عن هذا نبين، هذا يضل الناس الآن. أضف على ذلك الجرح والتعديل كل ما فيه، وكتابه السخيف الذي رأيتموه النصائح والقبائح والمصالح سجع الكهان، هذا كله نسخ للجرح والتعديل. هذا لابد أن هو يكتب ويتكلم ويسجل والموقع ينشر وبعد ذلك يأتي يتباكى عند بعض المشايخ، نقول لهؤلاء الذين لا يعرفونه اعقدوا لنا جلسة محاكمة إن كان ولا بد، خلوا هو خصم ونحن خصومه، خلاص اعقدوا جلسة محاكمة، يأتي بما عنده ونأتيكم بما عنده، ونحن على يقين أنكم ما قرأتم ولا رأيتم ولا سمعتم ولا اطلعتم على عشر معشار ما قال وكتب. فإما أن تحكموا بالعدل بعد سماع الفريقين، وإما أن تكفوا ألسنتكم عن من يدافع عن الحق والسنة. رجل ينسف الجرح والتعديل كله ويقف في وجه الطعن في أهل الأهواء والبدع والمنحرفين ويأتي إلى قضية جزئية وهي رد بعض الجزئيات في الجرح المفسر ويرد الجرح المفسر كله خلافا للعلماء، ويأتي يفعل هذه الأفاعيل كلها ومع ذلك سلفي، والذين يبينون الحق ويردون عليهم أهل الغلو، هذا باطل. فنحن إذا سئلنا عن هذا وأمثاله نجيب، وإلا والله لا نتكلم عنه ابتداء، لا في أعمالنا من الشغل ما يكفينا. يأتي إلينا بعض أبنائنا يتمنى يدرس ولو مترا يسيرا ويرى هذا منا بعض، ما نجد وقتا، لكن إذا سئلنا هذا من الأمانة التي ائتمننا الله عليها، لا سيما وهؤلاء ينشرون وفي العالم كله ينتشرون، فلا بد من بيان الحق، يغضب من غضب ويرضى من رضي. اي نعم.
يقول هذا أهل البدع يطعنون على أهل السنة بأنهم تلفية، ما المقصود بهذا الكلام؟ نقول الله يتولاه، هم سلفية وإن رغمت أنوف. أهل السنة ولله الحمد هم السائرون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والمراد بالتلفية هذا تهكم بهم وسب لهم، يعني تالفين أو أنهم يتلفون، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر معشر الإخوة والأبناء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وغدا إن شاء الله سيكون الشيخ معكم بعد الصلاة مباشرة كما أرسل إلينا بذلك في رسالته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.